السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم، ورب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الأحد، 7 ذو القعدة، 1433 من العام الهجري، الموافق 23 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. هل حققت المظاهرات الفئوية والاعتصامات مطالبها؟ ده استفتاءنا النهاردة. نعم، لا، لا أدري. معايا طبعا أخبار، مقالات، شغل كده حصل النهاردة، هنعلق عليه دلوقتي إن شاء الله. بس أول خبر معايا مهم، أنا بقالي فترة طبعا لما كنت باجي من الطريق بلاقي البنزينات عليها عربيات يعني مستنية السولار، وشعرنا بهذه الأزمة كم أسبوع اللي فات، أسبوعين تقريبا يمكن. النهاردة الحقيقة أنا جاي ملقتش أي عربيات موجودة، فيبدو أن الأمور بقت أفضل. مرسي يلتقي قنديل لمناقشة أزمة السولار قبل السفر إلى نيويورك غدا بإذن الله. اجتمع النهاردة الظهر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شرعية، برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، وذلك قبل السفر هي الرئيس غدا الاثنين إلى نيويورك لمشاركة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكشفت مصادر أن مرسي طلب لقاء قنديل لمناقشة العديد من القضايا المطروحة على الساحة قبل تغيبه عن البلاد. وتأتي أزمة السولار على رأس أولويات الرئيس خلال الاجتماع، بجانب مواجهة الإضرابات المستمرة خلال الأيام المقبلة. كما يناقش الرئيس، أو كما ناقش الرئيس أيضا مع رئيس الوزراء، بعض القضايا الأخرى الخاصة بالمزارعين والشهداء وبعض القضايا والموضوعات الحيوية. الخبر الثاني معانا، الحقيقة العبد لله بيمفي على بوابة الشروق. هو طبعا أنا الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم محسسين ان انا رشدي اباظة ورامبو، فكل فترة كده نعمل معها حاجة. طلعوا النهاردة خبر ان انا احلت الى نيابة امن الدولة العليا، او في راح بلاغ لنيابة امن الدولة العليا بتهمة ازدراء الاديان. طبعا دي شوية ناس شربة رمادول اللي قدموا البلاغ، يعني بيتصوروا كل مرة ان احنا نعمل حركة زي كده لعل البني ادم ده يتكتم بمساعدة البرادعوية والحمضوية والشلة اللي موجودة على الانترنت دي المغيبة عن واقع مصر الحقيقة، عن قضايا بلدها بشكل أو بآخر، واللي عمال على بطال تكذب وتألف وتحط تويتات كذابة وتحط أخبار كذابة. وطبعا مصراوي شغال بشكل فظيع، وكالت أونا اللي يتبع أون تي في، وما أدراك ما أون تي في، اشتغلت على طول، راحت مشيعة الخبر النهاردة. وكنت أتمنى حتى ألاقي مثلا طيب رقم البلاغ كام اللي تقدم فيه يعني. وبعض الناس اتصلت للاطمئنان، انا نفيت الحقيقه مساله ان انا تم استدعائي لنيابه امن الدوله العليا، وهتم الاستدعاء لان مش عارف. احنا عندنا الحمد لله كل حاجه موثقه على عينك يا تاجر، لا احنا بنشتغل في منظمات مجتمع مدني تحت الترابيزه، بناخد سبوبه، ولا احنا بناخد اوامر من حد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا حد من الاخوان بيغدق عليا مثلا عطاء، ولا حد من السلفيين بيتكلم عني في حاجه. الحمد لله، يشهد الله جل وعلا، قناعه شخصيه واعتقاد أنا مصمم فيه، وبرجع زي ما قلت لكم لبعض أهل العلم الثقات المحترمين اللي بحبهم في الله وبسألهم. اتفقنا أنه ممكن تبقى فيه أخطاء، وارد، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كل شرايطنا موثقة على هذه الافتراءات. يروحوا بقى يدوروا على فلوباتير، يدوروا على مرقس عزيز، يدوروا على محمد أبو حامد اللي سافر الإمارات، يدوروا على مين بيقعد مع الشيعة، يدوروا مين على بياخد تمويل من الشيعة، يروحوا يدوروا على الناس دي، يدوروا على الناس اللي بتعمل إعلانات. يعني في سبونسر في بعض القنوات بيدفع 60 مليون و40 مليون جنيه كل سنة لبرنامج، والله العظيم، وتلاقي نصيب المذيع بال10 و12 مليون جنيه عشان يخدموا قضايا معينة، لا أكثر ولا أقل. فالموضوع بالنسبة لنا الحمد لله رب العالمين بعيد عن ده. طبعا الغرض من اللي بيحصل ده زي ما قلنا مسألة شيطنة البرنامج وشيطنة القنوات الإسلامية، بل سأزيدكم من الشعر بيتا وأعلنها الأول مرة. أنتوا فاكرين أن النظام السابق قفل القنوات الإسلامية قبل انتخابات مجلس الشعب 2010 اللي زورها أحمد عز بامتياز؟ خلاص طبعا يعني ما كانش فيه أي برنامج هيقول أي صوت غير أن احنا كان عندنا برنامج سهرة خاصة وبالشيخ صفوت حجازي كان من الناس اللي بتتكلم. وطبعا ما كانش المشايخ الكبار الشيخ عبد المقصود والمشايخ اللي تم خروجهم على الفضائيات ما كانوش لسه موجودين. فتقفل القنوات. نفس الفكرة التيار الليبرالي بعمومه والعلماني واليساري والاشتراكي، وانا بتكلم على المغرضين منهم، في ناس معرفهمش ومعرفش اهدافهم، انا اختلف معاهم في العقيدة نفسها، عقيدتي في ايه، هو مش عايز شريعة انا عايز شريعة، هو ما بيسيء بشكل او باخر وعايز يقصي التيارات الاسلامية ده موضوعه، انما في منهم مغرضين طبعا فهمي نظمي رسمي وبإذن ربنا سبحانه وتعالى ملفاتهم عن قريب تجينا بإذن الله سبحانه وتعالى ونفتح ونشوف الناس دي بتاكل منين وبتشرب منين وبتعمل ايه وبتصرف ازاي وبتصرف على مؤتمراتها منين وبتكيش وما لهاش شغلانة ولا اي حاجة، وعلى الرغم من ذلك عايشين حياة الطرف والبرنسيسات ويعني حاجة فوق ما تتصوروا، وبيتاجروا بقضايا الشعب المصري، ويطلع لي واحد زي ما قلت لحضراتكم راكب لي عربيه ب 300 الف جنيه ويقول لك الفقير واحوال الفقير وانا مع الفقير. فقير مين يا عمي؟ فقير مين يا عمي؟ العب حاجه غيرها. فقراء محتاجين ان انت تنزل تروح تشوف الناس اللي بتبعت لنا ايميلات عايشه في حاله ضنك في القرى، ناس بعت لي ما عندهمش مجاري اصلا، عندهمش صرف، ما عندهمش تغذيه ميه، عندهم ميه مختلطه بمجاري، بواد دول بيعملوا ايه؟ ولا حاجه، جعجعه الطحين طول النهار. فطبعا هم عارفين انه اخر فرصه لهؤلاء قبل ما يكتوا على كندا هي الانتخابات اللي جايه، فلو خسروها هيعيطوا زي النسوان بالظبط وهيولولوا. فايه اللي بيعملوه؟ قال لك نضرب بكل ما اوتينا من قوه، اشاعات، الراجل مره هيتجوز سوريه، الراجل مره طبعا خنوخ، الراجل طبعا مره الراجل مش عارف مجلس عسكري، الراجل هيتحول نائب امن الدوله العليا، الراجل محرض على الفتنه الطائفيه، الراجل بيزدري الاديان، انا بزدري الاديان. يعني يا حاجه عجب. وفي النهايه ليه؟ قال لك نقفل المنبر ده لان ممكن يكون المنبر ده هيساهم في ان احنا بنحرك وعي الناس علشان ينتخبوا الاصلح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكروا في لعبه السياسه القذره، اللي يرضي ربنا يهمه مشاكل الناس والبلد، مش عايز يصفي حساباته الشخصيه مع التيارات الاسلاميه على حساب السياسه والكرسي. ويمكن عجبني النهارده الحقيقه عماد الدين حسين مدير تحرير الشروق بيرحب بالتيار الشعبي اللي عمله الاخ واحد خمينا امبارح واللي حوله الى هجوم على المرشد وهجوم على رئيس الجمهوريه ومزايده على حال المصابين، نسال الله ان يعافيهم وان يرزقهم بانسان محترم. عايز اقول لكم والله الذي لا اله غيره، في مصابي ثوره كلمونا وفي بعض رجال الاعمال الله يجزيهم كل خير راحوا وتعاملوا معاهم وادولهم فلوس وبيحاولوا يتعاملوا معاهم في ان هم مثلا لو عندهم زنقه في حاجه ويحاولوا يوفروا لهم عمل ان كان متاح انه يشتغلوا، اصابته ما تمنعوش. دي الناس المخلصه في مصر والحمد لله، وما اقدرش اقول اسمائهم لان محلفوني بالله ان انا ما اقولش الكلام ده يعني او ما اقولش اسمائهم على الهوى، انما البهوات دول اللي بيزايدوا على مشاعر الناس ويعمل لك ابن الصباح. حمدان صباحي اللي متصور مع شفيق ودعم شفيق في جوله الاعاده ضد الرئيس مرسي وبيخمني يقول انا واحد من الثوار، مش قادر اصدق والله ما قادر اصدق. الناس دي بتضحك علينا ولا بتضحك على اتباعها ولا ايه بالظبط؟ يعني فاكرين لما قلت لكم ان في واحده بعت لي بتقول لي هنتخب حمدان صباحي عشان شكله امور؟ واضح ان في ناس فاضيه، دي ناس فاضيه. تخيل ان بقول لك واحد ابن الثوره وكان بيدعم شفيق ورايح يزايد على خالد سعيد الله يرحمه ويروح يقعد مع مامته وبتاع، قال يعني عشان يحسسها ان هو عايش الذكرى وعايش الالام. بل ازيدكم من الشعر بيت كمان اخر، يعني والله الذي لا اله غيره، واحد من الثوار ايام محمد محمود ومستعد انه اقسم بالله على مكالمته معايا هنا في الاستوديو لما جالي مره قال لي والله العظيم بعنا في محمد محمود، ولما طلبنا منه كلمه مجلس عسكري قال ماليش علاقه بالموضوع ده، ما اقدرش اكلم مجلس عسكري في حاجه اللي عامل فيها، وقعد مع المجلس العسكري وحصل كلام هم يحاولون احنا يعني انا ما شفتش اهو مش المجلس العسكري مشي، والله لا لم ارى في حياتي وش واحد من المجلس العسكري على الحقيقه، ولا حد من طرف المجلس العسكري كلمني في حياتي مره واحده، انما دول كانوا بيروحوا رسمي والبرادع كان بيروح رسمي. فالنهارده عجبني عماد الدين حسين بيقول الحقيقه انه شيء طيب انه يحصل حشد ويحصل تيار شعبي ويحصل تنافس سياسي، وده المطلوب، اشتغلوا سياسه يا جماعه، بطلوا تعيطوا وتصرخوا كالنساء فقط بس الإخوان اشتغلوا سياسة، امحوا الإخوان من مجلس الشعب ومن مجلس الشورى ومن كل حاجة، وخلي انتوا الأغلبية بس بالسياسة مش بقلة الدين مش بالمؤامرات مش بالتشويه. المهم انه الحقيقة طبعا الأستاذ عماد الدين حسين بيقول أنا سعيد إن أنا شفت مواطنين من كل المحافظات، ونتمنى إن التيار الشعبي يجسد الموضوع على أرض الواقع زي ما الإخوان عملوا. وبيقولوا بالتالي فإن الهتاف لحمدين صباحي أثناء بدء كلماته خلالها بالقول الرئيس هو ليس هذا وقته، مع أننا اختلف إنه ده مش وقته خالص، يعني ده ما يصحش أصلا، ما يصحش من واحد بيحترم الانتخابات والدستور والصندوق وسقط خد 5 مليون، يعني أقل من الرئيس ب8 مليون صوت. ده طبعا ناهيك اللي كانوا بيدوا نكاية، وشوفوا مين اللي انتخب السيد حمدين صباحي، يعني شوفوا السواد الأعظم اللي انتخبه اتجاهاتهم فين، زي ما هنشوف اللي قاعدين في حزب الدستور برضو فين يعني. فالمهم الأستاذ عماد الدين حسين بيقول ده مش وقته، بيقول حمدين صباحي صديق أحبه وأحترمه واداله صوته في المرحلة الأولى وحقق إنجازا هائلا. أنا معرفش هو الإنجاز الهائل برضو، مع أن أنا بحترم جدا الأستاذ عماد الدين حسين، إنما دي وجهة نظره، إنما من حق أنا كمان أقول وجهة نظري. عايز حد يطلع يقول لي ايه الانجاز اللي عمله حمدين صباحي في حياته، حطوا لي سي في يقول لي ايه الخير اللي رجع عمله على مصر، يعني سوى المزايده على الفلاحين والمزايده على الفقراء يعني. وبيقول لكن رئيس المنتخب الان هو محمد مرسي اللي فاز الانتخابات الحره، وبالتالي فعلى التيار الشعبي الا ينجر الى المصيده التي يفترض ان الجميع يعرفونها، ويدخل في مناكفه ومكايده مع الاخوان المسلمين والحريه العداله ومؤسسه الرئاسه واللجان الالكترونيه التي لم تعد قادره على اخفاء بكل منافسي الإخوان. من حق التيار الشعبي ينتقد السياسة والرئاسة لكن الانتقاد بمفرده لن يؤثر أو يغير من الواقع، لكنهم سوف يعملون مليون حساب عندما يرون حشودا تنعكس في مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية. فنتمنى الدستور يا سادنا، وعمر خالد لو ما كانش هيشارك في السياسة وكان عنده لقاءات 3 طول عمره، كان عمر خالد لا للسياسة لا للفتوى لا للحاجة، عمل حزب اسمه حزب مصر، وجاب فيه حمدين صباحي وجاب فيه عمرو موسى وحد ثالث مش فاكره يعني برضو من المرشحين، وجاب مجموعة من السياسة، لكن في نهاية اشتغل سياسة يا عم عمرو. وكنت أتمنى كده أن أنا أشوف زي ما عملت أيام كنيسة القديسين انترنت بلا فتنة وطلعت مع منى الشاذلي عملت مبادرة احضني شكرا، كنت نفسي أشوفك كده شديد في تصريحاتك على الإساءة لرسول الله، إنما كلمة مقتضبة على الغرب أن يتفهموا ما يسوقوش للدين، كلمة كده بر وعتب يعني. هو في أمور الإساءة لغير المسلمين ما شاء الله عليه، يجري ويؤدي الواجب ويطلع في البرامج ويعمل مبادرات، انما عند النبي ما عملش ولا مبادره، انما اشتغل سياسه يا عم عمرو، اشتغلوا سياسه هو ده الشغل المطلوب، ونكفوا الاخوان سياسه وهزموهم سياسه، انما ما تلعبوش على مشاعر الناس ان انتوا منزلين من السماء لخدمتهم يعني، وان التيارات الاسلاميه دي تيارات هترجع الدوله 30 سنه لورا، هذا كذب وهذا افتراء. ولو كان ده حصل ما كانتش التيارات الاسلاميه تبقى قريبه من الشارع. انتوا شيطنتوا الناس الحقيقه ما بننكرش ده، وشيطنتوا التيارات الإسلامية ببعض الوقائع الفردية اللي عندكم من المصايب قدها 1000 مرة، انتوا عندكم انحرافات أخلاقية موجودة وافتحوا اليوتيوب وشوفوا الناس دي، انحرافات أخلاقية وانحرافات مالية وتلون موجود، وعلى الرغم من ذلك عشان إعلامكم كتير فبيداري وبيكفي على الخبر مجهول. معانا الحقيقة طبعا خبر برضو مهم جدا، في لوباتير بيقول مرسي مخادع وسنتظاهر ضده أثناء زيارته الأمريكي. قصة لوباتير اللي عمل أزمة مسبيره واللي كفر الجيش واللي قلب الدنيا وولع الدنيا، ولما هاجمناه قال لك برضه احنا بنشجع على الفتنة ونحرض على الفتنة الطائفية. المهم ان هو بيقول هنرفع صور لشهداء رفح ومسبيره أثناء زيارة الرئيس مرسي عشان نثبت للعالم انه رئيس مخادع ويضطهد الأقباط ويحمي جماعته ولن نرفع صوره. تصريحات لوباتير بعد ما راح أمريكا. لوباتير اللي اتقيل ولحد دلوقتي من عرش ما حدش حقق معاه انه دخل مطار القاهره مره ايام ما كان موجود لسه ايام ازمه مسبيره ب5 مليون دولار، وحد اتصل من المطار وتصرح وبرضه الخبر ولا كان حاجه حصلت له، هو خرج كذب يعني. المهم احنا معانا دلوقتي الاستاذ المهندس هاني سوريال الناشط المسيحي واللي قاعد في سيدني في كندا، واللي كان موجود معانا واسعدنا وجوده الحقيقه على قناه الناس من فتره مع الاستاذ المسيحي ايضا المصري الاستاذ ممدوح رمزي المحامي. سلام عليكم يا باشمهندس.
اهلا سلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك باشمهندس؟ طبعا انا يعني حبيت اكلم حضرتك لانك انت من الناس اللي قالت ان انت قدمت بلاغ للنائب العام او حركت الاستاذ مختار نوح اذا لم يتم اقاله سين صاد عين من الكنيسه، لان هم عاملين ازعاج وبيعملوا تحرشات في الشارع المصري وكان من ضمنهم فلوباتير. اولا راي حضرتك على تعليقات فلوباتير وهو قاعد في امريكا ان الرئيس مرسي مخادع وان الاقباط ما زال مصر على انهم مضطهدون وان الرئيس مرسي موجود في السلطه عشان يحمي جماعه الاخوان المسلمين فقط، تعليق حضرتك ايه؟
هو بصراحه الرئيس مرسي قالها من الاول ان هو رئيس لكل المصريين، انما اللي عايز يجي يقول بعد مثلا 40 و50 يوم 80 يوم ان هو ما اوفاش بوعوده، الغرب نفسه هيضحك عليه. انت عايز ايه يعني؟ رئيس يكون في خلال 3 شهور 4 شهور يخلص برنامجه، يقوله يعني يخلص على كل اللي وعد بيه ازاي يعني بعد 30 سنه دمار؟
نعم.
فهيروح هيتكلم في حد ما حدش يسمع له.
نعم.
هتقول ايه يعني؟ انما اللي انا بتكلم عليه بقى اللي هو فلوباتير جميل السبب الرئيسي في ذبح اولادنا في ماسبيرو، وهو ده اللي انا بتكلم عليه. هو بيسميهم دلوقتي شهداء ماسبيرو، وهم يعني انا بعترض على حكايه شهداء دي. الشهاده دي خاتم الشهاده موجود في يد الله سبحانه وتعالى، ما حدش يقدر يقول ده شهيد ومش ده شهيد، ما حدش يقدر يقول ده خش الجنه ده خش النار. الولاد دول ولادنا ماتوا. اذا حد عايز يبيع لاهله مخدرات ده موضوع تاني خالص، انا ما اقبلوش.
نعم.
اذا عايز يخدر اهله ويقول له لا ده شهيد، لا مات، ومات بسبب جهل.
نعم.
واحد واثنين طبعا فلوباتير ومتياس نصر الاثنين هيخشوا في القضايا اللي احنا بنرفعها مع الاستاذ مختار. الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي خطير جدا. يعني الراجل لابس لبس الكهنوت وبيقبض فلوسه من الاجره بتاعته بتاعت كل شهر من فلوسي انا ومن فلوس غيري، وقعد يكسر في البلد من بره.
نعم.
ده يرضي مين ده؟ انا مش قادر افهم.
نعم.
سكوت الكنيسه بصراحه يعني مش عايز تقول علامه استفهام، لا سكوت الكنيسه يعني بيقول ان في حاجه كده يعني.
طب باش مهندس ثاني، انت مصري مسيحي عايش في كندا بقالك كتير، في استراليا في سيدني في استراليا، ونزلت يعني مصر ما اعرفش كم مره في ال 20 سنه او 23 سنه. هل الفتره اللي قعدتها في مصر خلال ال 15 يوم او الشهر ده، يعني هل شعرت والله بصدق يعني جيرانك في البيت في اضطهاد، نزلت الشارع، رحت مكان، بل انت جيت قناه الناس هنا، هل شعرت ان لقاء الناس ليك في قناه الناس وانت داخل انك انت مصري مسيحي، شفت فيه نوع من انواع يعني ان احنا فامبايرز مصاصي دماء يعني خضناك وانت داخل، حسيت بقلق وتوتر؟ شايف مساله اضطهاد الاقباط دي ايه؟
لا طبعا انا طول عمري عايش مع وسط اخواتي مسلمين واصدقاء مسلمين، ويعني اصحابي من المسيحيين قله جدا، وكل معظم اصحابي من عمرنا ما اتكلمنا في حكايه المسلمين والمسيحيين والكلام دوت. لما نزلت مصر هنا مش عارف يعني، انا بسمع طبعا اضطهاد 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 اضطهاد، ما اعرفش. انا نزلت مصر المره دي وعايز اقول لك حاجه كده، انطباع بيقول ان المسيحيين 90% والمسلمين 10% في مصر، ده التعداد الصح.
انت حسيت كده وانت موجود؟
انا حسيت كده يعني. اللي بيقول لي اضطهاد ومش اضطهاد، انا عن نفسي مسيحي، طيب انا شايل المسيح في قلبي، مين ده اللي يقدر يطهرني؟ ده المسيح موعدني بيقول لي يعني انت لو مؤمن بيا هشيلك في حدقة عيني، يبقى يعني اصدق فلوباتيري لما اخذ يعني ولا اصدق المسيح؟
شايف الخروج من المأزق ده، مأزق الـ الجو المشحون عند بعض اقباط المهجر اللي قاعدين عمالين يشعلوا الدنيا، وبرضه باصص علينا احنا لان هم برضه مصرين ان احنا كقناه وان انا كمنبر هنا بأحرض على اضطهاد المسيحيين في مصر؟
لا يعني انا ما شفتها. يعني ايه بتحرض على اضطهاد المسيحيين في مصر؟ ازاي يعني؟ بكل بساطة كده يعني ممكن واحد يطلع يحرط من الشعب يجري، واحنا لسه بنتكلمنا في الحلقة بتاعت حضرتك المرة اللي فاتت ان الشعب المصري بيفكر عنده دماغ، معقولة يعني واحد يقول له اجري كده اجري كده؟ انا اتكلمت ساعتها عن بعض الاقباط والاعباط اللي بيجيبوا تحت رعاية الكنيسة بتقول لهم اجروا هنا، بيجروا هنا صحيح، بس الشعب المصري لا، شعب واعي، مش هيسمع كلمه من هنا او كلمه من هنا ويجري نفس.
ايه النصيحه اخيرا يا باشمهندس هاني؟ يعني ايه النصيحه اللي بتقدمها للشعب المصري بشقيه المسلم والمسيحي عشان نقدر نتغلب على ترهات واباطيل واكاذيب امثال فلوباتير ومتياس نصر ومرقص عزيز اللي هو بولا ولا بتولا، انا ما اعرفش اسمه ايه، بوتا ولا
اتفضل اسمه يوتا بقى
يوتا نعم
مش فاكر اسمه ايه.
اتفضل، ايه النصيحه اللي تقدمها يعني؟
زي ما قلت برضو في المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت، أنا قلت ما تخلوش فيه جابس أو شيء يخش منه حد من بره يفرق بين المسيحي والمسلم. الناس اللي بره اللي عملوا فيلم المسيحي دول لازم يتعاقبوا، لازم يتعاقبوا. القانون الأمريكي مش سلاح مداح كده يعني تعمل الحرية اللي انت عايزها، ده حظ على كراهية، فده في كلام لازم يتنفذ ويتعمل ويتتقفل الحاجات دي. المشكلة المصيبة التانية اللي أنا شفت لما جيت حضرتك في الحلقة اللي فاتت، كان عندي مشكلة تانية خالص، وهي واحدة برضو داخلة في موال بتتكلم وبتلعب بكلام القرآن الكريم وعلى الهواء، ومعايا كان الفيديو بتاعها. طبعا انتوا رفضتوا ان احنا ننزل الكلام ده اول، بس انا طبعا ضميت الكلام ده للدعاوى اللي هتقام عليها، وهي بسنت موسى من الاطباق المتحدون وبتتكلم كلام يعني انا عن نفسي انا
يعني انت حضرتك قدمت سي دي لمسيحيه بتسيء للقران الكريم ضمن البلاغ المقدم على الاستاذ مختار نوح؟
بالظبط، ابعت له النهارده، والسي دي هو مش سي دي، هو هيروح له بالايميل. فالجزء بتاع الفيديو بتاع السيدة بسنت موسى
ده حضرتك اللي طلبت ان احنا نعرضه، واحنا كنا قلنا مفيش داعي.
انت انا قلت لك انت جاهز، وقلت لي لا مش جاهز، مع ان الشريط كان جاهز، ان علشان يمكن انت حسيت بحرج او حاجه ما حبيتش تذيعه، ولكن انا مش هسكت يعني، انا ما اقدرش اسكت على حاجه زي دي، لان كده بلاقي ناس من امريكا بتخبط في مصر وناس من جوه مصر بتخبط في مصر، ففي حاجه غريبه بتحصل بتحاك ضد مصر. نعم. ده شيء مش مظبوط ومش هخليه يحصل على قد ما هخليه يحصل، وانا واثق ان انا مش لوحدي، انا معايا الاف وملايين عايزين يصونوا مصر برضه، مش انا لوحدي، احنا في الاف كتير، في ناس اتصلت كتير قوي بتقدم معلومات وبتقدم حاجات وبتساعد وبتقول ربنا معاكم يعني. ادعوا لنا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس هاني سوريال المصري المسيحي والناشط السياسي على مداخلتك معانا. طبعا وائل انديل في الشروق عامل مقال مهم جدا على تجاره الرقيق في المدارس الخاصه، طبعا حاجه ماساه. المدارس الخاصه دلوقتي حاسين ان هم دول تعليميه مستقله ملهاش علاقه بمنظومه التعليم في مصر خالص. زود مصاريف براحتك ويلكم، بهدل الدنيا براحتك ويلكم، مشي حد اقبل حد. فبيتكلم الحقيقه عن عائله محترمه عايشه في القاهره الجديده، بتقول ودوا اولادها بمدرسه خاصه في مدينه نصر تمتلكها ابنة عسكري كبير راحل. بيقول قبل ما يبدأ العام الدراسي الأسرة تلقت صدمة، إصابة ابنتها تلميذة بابتدائي بالسكر، فقررت البحث عن مدرسة أخرى أقرب للسكن عشان يبقى فيه برضو متابعة للبنت، لو حصل حاجة يبقى حاجة قريبة بدل ما يبقى من مدينة نصر للمكان اللي هم فيه يعني. بيقول ذهب الأب والأم طالبين التحويل بعد العثور على أماكن شغرة لأولادهم بمدرسة أخرى قريبة قبل ما يبدأ العام الدراسي. بدأت مماطلة المدرسة القديمة في إعطاء الملفات حتى بدأت الدراسة. هنا قررت إدارة المدرسة ألا تتنازل عن الملفات إلا إذا دفعت الأسرة رسوم العام الدراسي كاملة. شوف الجبروت، يعني عايز أخد ملف ابني بكرة بعده، أصل محمد مش هنا، أصل علي راح مشوار، أصل مش عارف إيه. وبالمناسبة أنا آسف طبعا، إن كان حد بلغني امبارح برضه على حاجة، قال لي بعض الناس من بنها بيزعلوا لما تقول عامل نفسه من بنها. طبعا ده مش إساءة لأهل بنها على فكرة، انما خرج هذا الكلام بناء على اني ابقى في القاهره وجنبي مشكله واعمل نفسي اللي هو مش موجود مش شايفها. فيمكن جرى العرف ان هم قالوا من بنها، فاحنا ما بنقصدش الاساءه لاهل بنها، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، انما بنتكلم على انك انت يعني ايه كانك مش موجود في الحدث يعني حالا. المهم بيقول ان المدرسه رفضت تدي الملفات وفضلوا ياخروها، وامن المدرسه اخرج الاسره بالقوه فاستدعوا الشرطه، وبعدها توجه أولياء الأمور إلى إدارة مدينة نصر التعليمية حصلوا على موافقة بالتحويل، غير أنهم حين رجعوا للمدرسة قوبلوا بنفس التعنت، كأن ما شاء الله إدارة مدينة نصر دي شرابة خرج بالنسبة للمدرسة، ما بتعتبرش حاجة عندها يعني. وإدارة المدرسة رفضت، ومن الإدارة للمديرية لوزارة التربية والتعليم الكعب الداير 15 يوم، والمفاجأة أن أكثر من مسؤول قابلوه ما إن يسمع اسم المدرسة وأصحابها شاف أنه هو أقل من هو يقدر يقاوم الباور والنفوذ بتاع المدرسة. ويقول لقد صعقت حين سمعت من احد اولياء الامور تفاصيل ما دار بينه وبين مسؤول، كلهم يتحولون الى وسطاء، يعني المسؤول مش قادر يتخذ قرار. يا وزير التعليم الله يرضى عن والديك، يا سيد هشام انديل شوفوا وزراءك بيعملوا ايه، مش قادر ياخد قرار مع صاحبه مدرسه ابوها كان جنرال عسكري كبير، انا ما اعرفش هو مين مش مكتوب يعني. وبيقول هنحاول ونتدخل، ده تخيل ده المسؤولين الكبار. وفي النهايه فإن هناك قرار يعود للعام 2009 بينص على أنه لو دفع طالب رسوم العام وقرر التحويل من المدرسة قبل ما تبدأ الدراسة يتنازل عن 10% من إجمالي الرسوم، وإذا بدأ اليوم الأول الدراسة يفقد رسوم الترم الأول كامل. والمفاجأة أنه في حالة في الحالة التي نحن بصددها لم تدفع هذه الأسرة المصروفات من الأساس، بعضها عجز عن توفير المبلغ المطلوب فنقل أولاده للتعليم العام، والبعض الآخر أجبرته الظروف على ذلك، ومع ذلك تقايدهم المدرسة اللي صاحبتها أبوها جنرال كبير وصوتها أعلى من صوت الوزير نفسه ومن الدولة، أجبرتهم أنهم يسددوا 65% من إجمالي الرسوم عشان يدوهم صك عفق أولادهم ويدوهم ملفاته لهم وتوكلوا على الله. يعني أبقى حالتي وبنتي عندها السكر في ابتدائي ومكروب ومزنوق محي مزنوق أو معامل إيه، أدفع 65% من مصاريفه وبنتي مش مدرسة، ومدرسة تاخدها كده نوع من أنواع الجزية ها والجباية والمكس، ده اللي بنشوفه في مصر. فياريت السيد وزير رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم يعني يهتم بهذه المشكلة. احنا معانا الناشط السياسي السوري السيد حازم عرعور. سلام عليكم يا حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذ خالد وللشعب المصري جميعا.
ربنا يرضى عنك حازم. بداية طمئنا على المستجدات أو المستجدات على الساحة السورية الآن، وطمئنا على الشيخ عدنان ربنا يحفظه.
بداية دعني أتكلم معك في الملف السوري بما لا نشاهده على شاشات الإعلام من الأخبار. نشاهد يوميا دماء، قتل، قصف، هدم المباني، لكن حقيقة هناك بناء آخر يبنى لا يهدم، هو بناء النفس السورية. فهذا الأمر لا نشاهده، لكن حقيقة هو يجب أن نسلط عليه الضوء أنه مع وجود بناء كبير جدا للمباني لكن هناك بناء كبير جدا للنفس السورية. سأتكلم في ثلاث مبشرات في الثورة السورية هي رائعة جدا. الأولى، هناك عودة كبيرة جدا إلى الله عز وجل وتقرب أكثر وتحقيق المقولة التي يقولها الشعب السوري مالنا غيرك يا الله.
نعم.
الأمر الثاني الذي يبشر، هناك الآن انتقل المسألة العسكرية في المجال العسكري إلى توحيد. فبالبداية كان لدينا كثير من الكتائب، كان يصعب على التوحيد، لكن طول الفترة دعت إلى التوحيد. فيوميا نشاهد، لا نشاهد كتائب جديدة بل نشاهد ألوية جديدة تضم الكتائب وتجمعها من جديد ومجالس عسكرية، وهذا التوحيد بإذن الله تعالى يبشر بالخير، لأن الله عز وجل ربط النصر بأن نكون صفا كالبنيان المرصوص.
نعم.
البشارة الثالثة أنه لدي الشعب السوري تعلم خلال هذه الفترة رغم بعده أكثر من 40 سنة عن السياسة، تعلم سياسة بشكل كبير وأصبح لديه وعي سياسي كبير، وعلم بحجم وخطورة قضية الملف السوري، وعلم من يقف معه ومن يتآمر ضده، وعلم أن ما الذي ممكن أن ينشره للنصر، وعلم مثلا مثل اليوم، لاحظ مثلا اليوم صار في مؤتمر في دمشق جمع النظام السوري مع المعارضة التي في الداخل، يعني النظام بشكل آخر.
نعم.
يعني هو حوار بين النظام والنظام.
نعم.
الجميل بالأمر أن ولا شخص من الشعب السوري ثائر التفت إلى مثل هذه الأمور، فهذه من المبشرات الرائعة في الثورة السورية.
نعم. ده الجزء الأول. طب الشيخ عدنان عرعور عامل إيه؟
والله الشيخ عدنان عرعور يرجو دعوة الشعب جميعا، الشعب المصري، لأن حقيقة نحن في يعلم الجميع في موقف ضد العالم أجمع، نحن في موقف ضد مشروع صفوي يريد أن يغزو المنطقة، فادعوا له دائما بأن يمد الله عز وجل بالصحة والعافية.
نسأل الله أن يحفظه وأن يكلل خطاه بالنصر إن شاء الله في القريب العاجل غير آجل. طيب الشيء الثاني يا حازم، الحقيقة طبعا يعني في حد كلمني امبارح عن حملة لاجئات لا سبايا. طبعا أنا تضامنت مع المجموعة دي بداية، أنا معرفش هم مين الحقيقة، لكن تضامنت من منطلق أنه مش من المروءة أن أنا أتعامل مع أسرة سورية عشان أقدم لها العون الواجب عليا كمسلم فأطلب أن أنا أتجوز بنتهم. لكن قلت لو أسرة شايفة شاب مصري عايز يتجوز بنتهم، ولا راجل عايز يعدد الزواج بشرع ربنا من غير ضغوط أو من غير ابتزاز، أهلا وسهلا، ده حلال ما نقدرش نحرمه. فأنت شايف الموقف إيه بالضبط في هذا الأمر يعني؟
أنا شايف أنه وجه لك اتهام مباشر بأنك ناصرت هذه الحملة بالكامل. اسمح لي أستاذ خالد عبدالله بعد ما وضحت موقفك أن أقرأ لك وتعطيني شوي وقت باختصار
صدق.
ما هذه الحملة وما الذي تهدف له هذه الحملة ولماذا نسعى دائما لتوضيح الصورة.
صدق.
يقول صاحب هذه الحملة ومن بدأها، نحن هنا أردنا أن يكون العنوان صادما يواجه الحقيقة، وهي طريقة أيضا لتعييب وتجريم هذا التصرف. ولدينا حالة واحدة فقط، وطبعا الحالات كما ذكرت محدودة جدا، فهي 6 حالات واحدة فقط تعرضت للابتزاز، يعني كل هذه الحملة من أجل حالة واحدة فقط تعرض للابتزاز حسب قولهم.
نعم.
ما هي حملتهم؟ حملتهم يشبهون أن هناك حرب بين الشعوب العربية، حرب بين الشعب الأردني والسوري، حرب بين الشعب المصري والسوري، يأخذون بناتنا كسبايا، لأننا كلنا نعرف ماذا يعني كلمة سبايا. سبايا أي أنه يوجد حرب بين دولتين.
نعم.
إذن وجود بناتنا في الأردن أو في مصر أو في أي مكان هذا تشبيه للسبايا. فهو يقول لا يمكن السكوت، هؤلاء القائمون على الحملة يقولون، أنقل لك حرفيا ماذا يكتبون عن حملتهم، لا يمكن السكوت عن النخاسة، يعني في الدول العربية هناك سوق نخاسة، إنها صرخة لأجل موضوع إنساني ووطني يقلقنا بعناوين فضفاضة. لاحظوا أرجو المشاهدين أن يلاحظوا التهجم على التشريع الديني بعناوين فضفاضة، ليس أولها السترة وليس آخرها الزواج وفق الشريعة، ولا يعقل لمن يريد أن يقدم مساعدة أن يطرح بديلا لذلك من خلال، لاحظ كيف يسولكون كلمة زواج، من خلال نكاح جنسي بعقد شرعي لا نضمن أنه سوف يؤسس أسرة سليمة، هذا فضلا عن أنه قد يكون متزوج سابقا، يعني طبعا أيضا بالتعدد. إن الدعوات التي نتناقلها بعض الخليجيين والعرب والغمز واللمز الذي يتبادلون في مجالسهم هو مراهقة ذكورية مريضة مهووسة باللحم، الذين يعتقدون أنه رخيص، دافعهم إلى ذلك غريزة جنسية بحتة وزواج مصلحي بحت قائم على الجنس والمنفعة الجنسية، فضلا عن أن بعضهم قد يكون صادق فعلا، يعني هو أقر أنه صادق لكن رغم صدقه لا يمكن تحمل تبعات ذلك، لابد من تجريم وتعيب هذا الزواج والتأكيد على أن كل من يسعى لذلك فقد خان دينه وقيم الإنسانية. لاحظ كيف يصور لك الزواج.
لا لا معلش، ثانية واحدة بس عشان الناس تفهم، لحسن يفتكروا ده كلامك انت كده بتنقلي بيان.
أنا أنقل تماما ما ذكر شرحا عن الحملة في موقعهم، هم شرحوا حملتهم بهذه الكلمات التي
إيه الكلمات القاسية دي؟ أنا متصور أنهم هم مش دول تبع الثورة السورية ويعني تبعكم هناك بيعملوا كده، ولا دول مين أصلا؟
مو كل من لبس طائية صار شيخ يا أستاذ خالد، النظام قادر أن يخترق أناس باسم الثورة. ما الذي يدلل على كلامي حتى لا يكون اتهاما فقط؟ الجعفري هو مندوب الأمم المتحدة، مندوب سوريا في الأمم المتحدة. إذن الجعفري هو مندوب سوريا، النظام السوري في الأمم المتحدة. ماذا قال قبل يومين بالتحديد؟ يقول أن هناك ظاهرة في الدول العربية وهي ما أطلق عليه الجهاد الجنسي الحلال، وفيها يختار كل من حلل هذا النوع من الجهاد فتيات سوريات يقتلن في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن.
نعم.
تتراوح أعمارهم بين 14 و16 للزواج بهن مقابل مبالغ زهيدة.
نعم.
وهناك حالات اغتصاب. هذا كلام الجعفري نجده متطابق تماما مع من يقوم بمثل هذه الحملة. إذن هنا سؤال كبير، إذن هي دعوة أطلقها النظام السوري وقادها عملاؤه الذين يلبسون ثوب الثورة، ورددها من لا يعلم حقيقتها بدافع التعاطف مع الشعب السوري.
طب أنا الحقيقة برضو عايز أشرح لك حاجة، لأن أنا وهو بيكلمني على الهواء امبارح وكان أخ اسمه مش عارف مؤيد سكيف أو حاجة، فأنا ظننته من الثوار وقلت له إحنا معاكم في الحملة، بس كان مقصدي إن إحنا مش من المروءة زي ما قلت إن إحنا نبتز السوريات عشان أساعد الأسر، انما انا ما كنتش فاهم ان
خلاف فيه استاذ خالد، لا يوجد خلاف اطلاقا في هذا الامر، لكن ان يتدخلوا في امور تشريعيه ويمنعوا الزواج لايقاع بين الشعوب العربيه، هم يريدون هدفهم الايقاع بين الشعوب العربيه والشعب السوري وخلق جو من التوتر، تشويش جماعه الدول المستضيفه للاردن. هذا لذلك هو ماذا يقول؟ يقول ان على العرب ان يقوموا فقط، هؤلاء اصحاب الحمله ماذا يقولون؟
لا.
انهم يقومون فقط بزواج السوريين من السوريات، يعني مثلا شخص في درعا في جنوب سوريا وشخص في شمال الأردن من عائلة واحدة مثلا، لأنه معروف في منطقة عوائل.
نعم.
لو كانت ابن عمه ممنوع يتزوجها لأنه هي سورية وهو أردني، ممنوع بقانونهم.
ده هي الحملة تقصد كده أن ما فيش سورية تتجوز أي حد غير سوري؟
نعم نعم نعم، أن يكون فقط الزواج السوريات من السوريين فقط لا غير، أما أن يأتي عربي أو يأتي أردني له قرابة في سوريا ممنوع، يأتي عراقي له قرابة في دير الزور
يعني حفر دي حزم حتى لو ليس له قرابة، يعني
ما هو السؤال اللي أنا أسأله، ما هو الحد بالنسبة لهم؟ يعني شو حد الحدود بالضبط؟ يعني وين الحد اللي أنا مسموح أتزوج منه ومو مسموح؟ مع العلم مثلا أطباع أهالي البوكمال أقرب للعراق أكثر من مثلا الساحل السوري.
نعم.
مع أطباع أهالي تركلخ أقرب إلى لبنان من مثلا من أهالي حماة وحمص. السؤال هنا، هل الجنسية حسب اللون أم حسب لون الجواز حسب ما يرون؟ إذا أخي الدكتور أستاذ خالد، أختصر باختصار، إذا هي حملة ضد فكرة الزواج. فكرة زواج، إن كانوا حقا يطالبون بحقوق المرأة هم عليهم أن يوعوا الأهل أن تطالب بحقها، أن تطالب أن تضمن مستحقاتها، لكن من حقوق المرأة أن تختار ما يناسبها. يعني إذا بنت أعجبها شاب مصري ما المانع أن تتزوج؟ إذا أنت كنت تطالب بحقوق المرأة تتزوج من تشاء، ليس من حقك أن تحدد الزواج حسب الهوية أو حسب لون جواز السفر. هذه هي المطالبة الحقيقية. أخي خالد، نحن دائما نتواجه مع هؤلاء اللادينيين أنهم يطالبون بحقوق، لكن حينما تأتي إليه نتغير المفاهيم. أنا أقول من حق المرأة أن تتزوج ما تريد وفق الشروط الشرعية، لماذا تحجر عليها أن لا يجب أن يكون زوجها يحمل جواز سفر سوري حتى تسمح لها بالزواج؟
إنما أنت تتفق معنا أنه مسألة أن أنا أبتز واستغل مرفوضة،
لا شك في ذلك، وأي حالة من هذه الحالات سنتعامل معها بحزم. أما مسألة أن نقوم بالتهجم على الزواج الشرعي وهؤلاء القائمون على الحملة أنفسهم، يبدأوا الآن في ترويج أمر جديد، تشويه صورة الجمعيات الخيرية في الدول العربية، وقالوا أن 80% من النساء تعترض للابتزاز من هؤلاء المشايخ الذين يقومون بالمساعدة في هذا. لا يا أخي الكريم، نحن نشكر شعب الأردن، نشكر شعب المصري. أنا أتيت إلى مصر ورأيت حجم اللاجئين في مصر، ورأيت ماذا تقدمه جمعيات رائعة جدا في مصر، جمعيات خيرية، من إيجارات بيوت، من سلة غذائية، من كل هذه الأمور. لا نريد الطعن بمثل هذه المجهودات، لهم منا كل الشكر، ولن نسمح للنظام أن يخلق فتنة بيننا وبين الشعوب.
سؤال أخير عشان وقتنا حازم، السؤال المهم بالنسبة لي، يعني هذه الجماعة لا علاقة لها باللاجئات حقيقة، ما بيتبعوهمش ما بيرعوهمش؟ يعني دي جماعة علمانية ولا جماعة تيار إسلام سياسي؟ دول مين أصلا؟
هذه جماعة عندنا كتيبة جديدة تشكلت، كتائب الآن عندنا كتائب في سوريا، كتيبة اسمها كتيبة المنظرين، اللي بيجلس وراء صفحات الفيسبوك وبس بيسوي تنظير، لكن تعال على واقع وعلى أرض العمل لا تجده يقدم أي شيء. يعني اسأل هذا الشخص نفسه، هل لديك جمعية هي تقوم بتوزيع المساعدات للاجئين إطلاقا؟ هو فقط يقوم بالتنظير والخروج على وسائل الإعلام، ويجد للأسف بعض وسائل الإعلام التي تدعم هذا الاتجاه لتشويه صورة الإسلاميين والجمعيات الخيرية.
أنا بشكر حضرتك حازم عرور، الناشط والسياسي السوري. تذكروا جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للي محروقين أو من أي حاجة في الإسلام، ويحبوا الحرام زي عينيهم. يعني عارف كونك حد يفكر يقول اتجوز زوجة تانية وفق شرع الله بالضوابط والضوابط الشرعية طبعا، ها، ده بالنسبة لهم نار الله الموقدة، دي الخيانة العظمى. انما الرفيق والعشيق والزنا وبيوت الدعارة دي بالنسبة لهم حاجة يقولها في دي حرية شخصية. بالعكس، زي ما كانت طلبت مرة المخرجة المعروفة بالقصص دي، قالت لك نرخص، رخصوا بيوت الدعارة عشان برضو ايه، بس يبقى مطمئنين انه في شيء صحي عند ممارسة الحرام. افتكروا كلام النبي الساعي على الأرملة ومسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسب راوي الحديث كما قيل قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. احنا قلنا ضد ابتزاز، انما انا متوقعتش طبعا ان جمعية لاجئات لا سبايا دي يعني بيحرموا ان السورية تتجوز من اي حد غير سوري. لا بالعكس، اي شاب مصري يروح لأسرة سورية شايف ان بنتهم على تقوى ودين وتقدم لها بما يرضى الله، الاسره وافقت، اهلا وسهلا. يلا مصري بقى، سوري، ليبي، احنا ما عندناش حاجه اسمها في الجواز جنسيه. اختراعات الجديده دي ان السعودي لازم يتجوز سعوديه، واذا اتجوز السعودي مصريه يطلع عينيها، او العكس السعوديه اتجوزت مصري نربيها، او التونسي يتجوز مش عارف كويتيه، عيب ما يصحش، ده شرع ربنا. ما تحلوش الحرام وتحرموا الحلال، اتقوا الله سبحانه وتعالى. فكان هدفنا الابتزاز ممنوع، لكن اهلا وسهلا لو قادر حد يعف انسانه مسلمه ينفق عليها، ياخدها من اسره على الاقل يعمل لها بيت وينفق عليها بما يرضى الله سبحانه وتعالى، سواء كان شاب مش متزوج او راجل اراد ان يعدد بما يرضى الله وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى. مش مساله الهوس الجنسي اللي بيتكلم عنهم الليبراليين والعلمانيين، زي الناشطه السوريه كده بغيض الحقيقه، وانا كنت قلت هي احدى العلمانيات. انا كفايه علينا العلمانيين في مصر، واعلنت كده مع الدكتور عطر عبد الرشيد امبارح، يعني العلمانيين في مصر كفايه، ده ما شاء الله زي الهم على القلب يعني في اعلامهم وكلامهم يعني. ف فمش ناقصين كمان يعني علمانية سورية مش عارف اسمها مروة الغليان ولا مروة ايه كده الغليان ولا حاجة كده بتتشيط حقدا وعمال على الفيسبوك تقول خالد عبد الله عايز يدعو السوريات للجواز. جات الخيبة جات الخيبة يعني. هو حتى دعوة ان حد يعف انسانة بما يرضى الله دون ابتزاز او ان هو يتعامل معاها كانسانة ملهاش مشاعر ويفرض عليها ان انا مش هصرف عليك مثلا الا اذا وافقت على الجواز, ده اللي يشجب وده اللي ينكر شرعا, انما غير كده مقبول. عشان بس نعودش نزايد على القضية السخيفة دي لان احنا عندنا اساتذة في هذا السخف. طبعا عندنا وسط ترحيب بتأييد حل البرلمان, ده اخر خبر. الدستورية لا احد يكسر كلمتنا في مصر. معانا محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا استاذ خالد,
ازاي حضرتك؟
الله يخليك.
شفت
لله.
الحكم امبارح ازاي يا استاذ محمد؟
والله شوف يعني هو في عملية تضليل حصلت انه البعض ادعى انه يعني خلاص المحكمة الإدارية العليا حسمت المشكلة وخلاص أيدت حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان, وهذا الكلام غير صحيح بالمرة.
نعم.
ليه غير صحيح بالمرة؟ لأنه الدعوة اللي اتفصل فيها بالأمس دي قضية أخرى غير الدعوة المقامة من المهندس أنور صبح درويش اللي هي أساسا تفرعت عنها الدعوة الدستورية, ثم أعيد حكم المحكمة الدستورية لهذه الدعوة حتى تفصل في موضوعها على ضوء حكم المحكمة الدستورية. يعني الدعوة اللي احنا كنا بنترافع فيها أمس وحضرنا عن المهندس أنور صبح درويش, هذه الدعوة لم يوصل فيها وتعجلت ل15/10.
نعم.
وهذه الدعوة هي التي أبدى فيها صاحب الحكم نفسه الذي صدر الحكم لصالحه أبدى فيها دفعين, تمسك أصليا بانعدام الحكم كلية لأنه خرج عن اختصاص المحكمة.
نعم.
الذي ينحصر في تقرير مدى دستورية نص قانوني من عدمه, ثم تمسك احتياطيا بانعدام الحكم فيما زاد عن طلباته.
نعم.
لأنه هو طعن فقط بعدم دستورية الثلث أو ترشح الحزبين على المقاعد الفردية, إنما المحكمة عملت زي القبار اللي خرج عن القضبان وطلعت من الترشيح على الفردي دخلت على الثلثين ودخلت على إيه على المجلس كله. فهو طعن بأنه كل ما زاد عن طلباته يعني ده خارج عن الخصومة ومن ثم هو منعدم.
نعم.
الدعوة دي أحيلت من دائرة فحص الطهون إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 15/10, والمحكمة الإدارية العليا ساعتها حتنظر في هذه الدفوع ولازم ترد عليها ولازم تفصل فيها.
نعم.
إنما الدعوة الأخرى كانت برضو هي يعني مواطنة مصرية طعن على قرار إعلان نتيجة ووصلت الإدارية العليا. في الإدارية العليا المحكمة حكمت قالت والله خلاص المجلس صدر حكم بحله, فمن ثم لا مجال للدعوة وقضت بعدم قبولها على أساس أن المجلس تحل. ده كان وضع طبيعي ان هي تطبق المحكمة حكم المحكمة الدستورية, لان دي دعوة محجوزة للحكم من فترة وصدر حكم من المحكمة الدستورية وهي دورها انها تعمل حكم المحكمة الدستورية العليا, ولكن لم يكن هناك احد ينازع في هذا الحكم.
نعم.
يعني القضية الاخرى ما كانش فيها اي منازعة في الحكم, وبالتالي لا تأثير لها اطلاقا على الدعوة المنظورة والمؤجلة لجلسة 15/10.
طيب.
انما اخواننا الكارهين للبرلمان هم اللي دائما يضللوا الناس وخلاص وهللوا وكبروا انه خلاص كده انتهى الامر, لكن طبعا ده هذا كلام غير صحيح بالمرة.
طب استاذ محمد, هل بتتصور زي برضو واحد طلع كده يعني طق حنك بعد الحكم قال لك من مرة كمان خلصونا من الشورى, يعني لانه اللي يسرع الشعب يسرع الشورى يعني؟
نعم والله يا استاذ خالد, احنا شوف انا متمسك بهذه القضية وعملت دعوة مخاصمة, وهو المهندس أنور صبح درويش عمل دعوة مخاصمة أيضا أمام المحكمة الدستورية, ودي قضايا محجوزة للتقرير, ولسه بكرة أو بعده سوف أقيد منازعة في التنفيذ أمام محاكم الأمور المستعجلة سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة بعدم الاعتداد بالحكم في مواجهة مجلس الشعب بما يترتب على ذلك من أثار أخص استمراره في القيام بعمله. لماذا كل هذا؟ لأن الحكم منعدم.
نعم.
الحكم منعدم, الحكم صدر في فترة كان فيها خصومة والمجلس العسكري تمكن من خلال المحكمة الدستورية العليا من إصدار
والمستشار تهاني الجبالي.
ما هي أصلا يعني إحنا دلوقتي أنا عامل طلب للنيابة العامة لسماح شهادة المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط, لأنه هو يعني قرر إن هي كانت بتحضر كل الجلسات في المجلس العسكري وإنها ساهمت في اختيار أعضاء المجلس الاستشاري, وإنه المهندس إنه الفريق سامع عنان كان بيقدمها للحضور بيقول لهم يعني اللي عايز أي حاجة في الدستورية
يسأل
استشارة تهاني موجودة, فرد عليه المهندس أبو العلا ماضي قال له لا يعني، قال له احنا عندنا اساتذتها معانا الاستاذ الدكتور احمد كمال ابو المجد ومعانا الدكتور محمد سليم العوة واقره الحضور على ذلك. يعني اذا كان في فتره كانت كلها ريبه وكلها شك وتم الاستعانه بالمحكمه الدستوريه لحل البرلمان.
نعم.
انا بس يا استاذ خالد لو سمحت لي يعني هقول لك كلمتين من حكم صادر من المحكمه الدستوريه نفسها في منازع التنفيذ الدعوه رقم 7 سنه 14 قاف، بتتكلم على ايه هو نطاق المحكمه الدستوريه او نطاق اختصاصها او الخصومه امامها. بتقول في هذا الحكم: ذلك ان الخصومه في الدعوه الدستوريه وهي بطبيعتها من الدعاوى العينيه قوامها مقابله النصوص التشريعيه المطعون عليها باحكام الدستور تحريا لتطابقها معها اعلاء للشرعيه الدستوريه، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوة الدستورية أو هي بالأحرى محلها.
نعم.
وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. ده كلام المحكمة الدستورية نفسها بتوضح فيه اختصاصها بأن كل دورها هو مراجعة القوانين على النصوص الدستورية واستبعاد النصوص التي لا تتفق مع أحكام الدستور. ده كلامهم هم.
هل تتوقع في ختام مكالمتنا الأستاذ ممدوح إسماعيل بيقول حكم الإدارية مش نهائي وعودة مجلس الشعب 15 أكتوبر، هل تتوقع أن يعود فعلا؟ بس ده احنا نسمع صوت وعياط مش هنشوفه قبل كده بحياتنا يعني.
لا هو مش حكم الإدارية العليا نهائي مش نهائي، لا هو احنا الصورة عشان تبقى واضحة أمام الناس، الدعوة التي فصل فيها أمام الإدارية العليا دعوة أخرى غير دعوة المهندس أنور صبح درويش التي يصار فيها الدفاع إما بانعدام الحكم الدستوري كلية أو انعدام ما زاد عن الحزبين مرشحين على الثلث.
نعم.
يعني دي قضية ودي قضية، والفصل في القضية اللي اتفصل فيها لا يمت بصلة للدعوة المنظورة لأن النزاع مختلف، وما أبدي في دعوة أنور صبح درويش ضد حكم المحكمة الدستورية لم يتم إبداؤه نهائيا أمام المحكمة الإدارية في حكمها السابق. يعني حكم ليس له حجية علينا والدعوة لازالت منظورة وفي مخاصمة وفي إشكال في التنفيذ، وهذا الحكم لابد أن يسقط يا أستاذ خالد لسبب بسيط. هذا الحكم هو الصراع بين الدولة العميقة والنظام القديم وبين الشعب ومؤسساته المنتخبة. أنا شفت أعضاء من الحزب الوطني المنحل واقفين أمام المحكمة أمام قاعة الجلسة وفي محامين معهم من اللي بيحاولوا يعرقلوا الدعوة أو بيحاولوا أنها تترفض، هم من اللي محركينهم.
نعم.
معنى هذا لو تحل هذا البرلمان يبقى الثورة المضادة نجحت في القضاء على 50% من الثورة وبعدها حيتفرغوا للرئيس.
أنا بشكر
معركة حل مجلس الشعب معركة حياة أو موت لمن لا يفهم ذلك من باقي الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.
بشكر حضرتك أستاذ محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بحكم المحكمة. أنا والله عن نفسي شخصيا طبعا مش منزعج خالص، طبعا الواحد زعلان على إهدار المال العام الكثير زيادة عن اللزوم. الناس اللي بتطالب الرئيس محمد مرسي وحيد حامد بتطالب الرئيس محمد مرسي يصلي في البيت بقى كفاية، الفلوس اللي بتصرفها دي تأكل 30 عيلة. طب يا أمور ومسلسلات رمضان المليار و180 مليون جنيه 1180 مليون جنيه على ابتزال وعهر ودعارة وقلة أدب ورأس ومخدرات وشتايم وألفاظ طوال شهر رمضان الكريم، دي ما تأكلش أسر. واللي هيأكل أسر إن الرئيس ما يصليش في الجامع، أعوذ بالله منكم. طب اعرض لي فيديو بس عن يعني حاجة ضحكة كده عشان نخرج على فقرتنا. اتفرجوا برضو الدول الديمقراطية برة رئيس وزراء بيلسع الوزير بتاعه على أفاه يعني قدامكم على الشاشة، بصوا طبعا منظر شايفه ده العمليه تشدقوا بحضارات الغرب ومتقطعين. بصوا طبعا الراجل خد قفا محترم، ده وزير يعني رئيس الوزراء بيضرب الوزير. بصوا يعملوا ايه دلوقتي، الوزير طبعا زعل وخد بعضه وخد ورقه وحس ان كرامته يعني جرحت بهذا القفا الحقيقه، وبعدين فكر تاني راح راجع لرئيس الوزراء دردشوا مع بعض دردشه لطيفه، قال له اقعد مطرحك يا ابني، فقال له مش قاعد يا سيدي. بص يعملوا ايه بعض اللي بيستغربوا احيانا ومتشدقين دايما ديمقراطيه الغرب وعايزين يتفضلوا، ارجع له ثاني وعلى عينك يا تاجر دلوقتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ادي رئيس الوزراء والوزير في معركه غريبه الشكل. وبنتكلم فين؟ في التشيك. طبعا احنا اهم حاجه بره ده بالنسبه لنا كأنه قرآن مقدس في ديمقراطيتهم وحضارتهم. أرجع بسرعة كده، الحرية والعدالة كيف تصدر محكمة حكمين مختلفين بيوم واحد، والحرية والعدالة بيدرس تحريك دعوة قضائية أمام الدستورية العليا لوقف قرار حل البرلمان يا جماعة خلاص يعني والله العظيم مش بهزر، هي حتى لو كانت مؤامرة توكلوا على الله والله متم نوره إن شاء الله. ممكن الانتخابات اللي جاية ما يوفقوش برضو للاكتساح اللي منتظرونه بالجعجعة والهيصة والصريخ والصويت، لأنها زي ما قلت لكم مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، وإلا هيقرروا بعد كده هيروحوا على كندا لأنه يحس أنه خلاص دي آخر فرصة بالنسبة لهم مجلس الشعب ودي حياة أو موت. في دقيقة يعني هاخد بس معايا الأستاذ محمد ممدوح خبير البورصة. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام أستاذ محمد، سريعا عشان وقتي مزنوق جدا.
تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين.
اتفضل يا أستاذ محمد.
سريعا يا شيخ خالد في نص دقيقة أتكلم في قضية عامة، في نص دقيقة قضية اللي هو الباطل مش هيهمده ولا يسكته، وده طبعا ربنا ذكر كده في القرآن الكريم.
نعم.
احنا دلوقتي عايزين نذكر أنت كل يوم نسمع إشاعات تحويل حضرتك نيابة الأموال العامة مش عارف تحويل في محضر كذا بأي تهمة وبأي ذنب.
طيب.
هل الوقوفك ضد الباطل وضد العلمانيين وضد اللي هم الناس بيدعوا مع أهل الفن؟
طيب أستاذ محمد يعني
بالله.
لا أنا عايز بس القضية بتاعتك الحمد لله. أنا
رقم واحد يا فندم ده رقم، ورقم اثنين أنا قضيتي والحمد لله تم تحويل القاضي اللي هو الأستاذ محمد أبو سمرة لتفتيش قضائي، وتم صدور أمر بنقله لمحافظة أخرى محافظة أسيوط. وطبعا يعني هذه القرارات لم تعلن، لهم بيقولوا في عرف قضائي حفاظا على هيئة القاضي ما يهتزش في الدائرة الجديدة هو رايحة مع تحفظي على يعني هذا العرف.
لا أنا بتكلم يعني هل إذا كان هناك قاضي تم ثبوت أنه ظلم وأنه جار وأنه متعمد ده له قداسة عند القضاء ما ينفعش نتكلم عنه يعني؟
والله يا فندم للأسف الشديد هو احنا نتمنى على يد المستشار المحترم احمد بيه مكي وزير العدل، وانا يعني اتشرفت بمعاملته الفاضل، هم دول يا شيخ خالد زي ما ذكرت وانا ضيف عندك، هم دول يعني اهل الخير نتمنى منهم ان الفساد اللي كان قبل كده يغور بقى على ايد الناس المحترمة دي، احمد بيه مكي وعدنان بالفنجاني والناس المحترمة دي يعني. فهو طبعا ثبت التواطؤ، ثبت الخطأ اللي هم زي ما بيقولوا، بس احفاظوا على هيبة القاضي مش عايزين يعلنوا اللي ده وده عرف قضائي يعني.
نعم.
لكن حبيت انا يعني اذكر هذا عندك لان دايما بحب يعني اتابع.
ربنا يكرمك الحمد لله ان حقك رجع لك. يبقى انت كده قلت لي قبل كده انه الضابط احمد هيبه اللي هو ظلمك وتعدى عليك وعمل المشكله دي تحول التحيه تقريبا. الو
مازال بيحقق معايا يا فندم عن طريق المصطفى بيه خالص.
طيب شكرا جزيلا استاذ محمد ممدوح. انا بس بسرعه قبل ما اخد الفاصل، حد بعت لي بيقول لي يا ريت تسلط الضوء على قطارات السكه الحديد في بنها، هو عشان احنا بنحب بنها، لا يقول لك الشيخ عبد الله بيقول دايما من بنها بنعاني الصبح في الفتره من الساعه 6 للساعه 9 لركوب القطار الى القاهره، يا ريت يزودوا عدد العربيات في القطار او يزودوا القطارات تطلع من بنها نفسها الى القاهره في الوقت ده، عايزين نحس ان احنا بني ادمين شويه، انتوا بني ادمين ان شاء الله، وتاتا تاتا الدنيا هتمشي باذن ربنا بالناس الكويسه واللي بتحب مصر واللي عايزه تعمل خير لمصر، مش بالناس اصحاب فنجره البق وقاعدين بيجاهدوا من على التويتر والفيسبوك والمزايده على مشاعر الناس وهم ابعد ما يكونون عن حقيقه التعايش مع الام الناس ومشاكلهم، ولا بيعملوا حلول، هو بس ياخد وعود ويقول لك علي خدوا الشكوى من فلان حطها وعنايه وبتاع عشان يحسسه ان هو بيخدم. وشكرا جزيلا. اخيرا شيخ خالد يا ريت تناشد المسؤولين من مستودع انابيب بتاع التبين بحلوان ينظروا الينا، والله انا بقالي اسبوع مش عارف اغير الانبوبه من كثره الفساد هناك، السوق السوداء، السوق بالقاف يا اخي الكريم مش بالهمزه، ده انا شفت حاجات على الفيسبوك دي في الاملة فعلا، الله ينتقم من اللي مسكوا التعليم في مصر الفتره اللي فاتت لما يخلوا الناس بتكتب الاملة كده، بشوف فضايح فضايح. ما علينا، بيقول السوق السوداء هناك بتبيع الانابيب ب 25 جنيه من مخزن ولا احد يحرك ساكن، واللي معانا محدود الدخل هناك، نريد ان نكلم احد المسؤولين يا جماعه الخير يا ريت المحافظ حلوان ياخد باله من سوق التبين او مساكن التبين المستودع اللي هناك في سوق سودا، ارحموا الناس يرحمكم الله، او ما اعرفش بقت محافظه ولا لا بيقولوا لي يعني. طب تبع محافظه القاهره، محافظه القاهره الله يجزيك كل خير، ارحموا الناس يرحمكم الله، او استقيلوا ان كنتم لا تستطيعون برضه يرحمكم الله. هاخد فاصل واخد تقرير من الشارع عن حال البرلمان وارجع اقابل اخونا الكريم محمد سعد الازهري عضو الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور اللي فتحوا عليه النار بدون مناسبه ولقوا كلمه كده استغلوها الرجل ما يقصدهاش ولا قالها، قال لك نعمل عليها سبوبه حلقات اسبوع ولا 10 ايام اهو نسترزق وفي نفس الوقت نصدع دماغ الناس وفي نفس الوقت نطعم في الاسلاميين. فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معنا.
حالة من الارتباك أصابت المشهد السياسي المصري أمس بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما مؤيدا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب. وعربت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عربت عن دهشتها إزاء القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا بشأن حل البرلمان قائلة: ما حدث من الإدارية العليا يثير دهشة جميع القانونيين. وأعرب التيار الليبرالي المصري بالأسكندرية عن ارتياحه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب منهيا حالة الجدل والصراع التي استمرت قرابة 3 أشهر حول حكم الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس. وبين العودة واللا عودة اختلف رجال القانون حول جدوى وأهمية عودة مجلس الشعب للحياة السياسية من جديد، وما هي الآثار المترتبة على بقائه منحلا بناء على حكم الدستورية ببطلانه أو عودته بحكم قضائي آخر. ورحب حزب الجبهة الديمقراطية بقرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حل البرلمان، وهو ما يستدعي إقامة انتخابات برلمانية جديدة على كامل مقاعد مجلس الشعب بعد الموافقة على الدستور الجديد. وأضاف الحزب في بيان له أن هذا الحكم جاء منطقيا بعد الترتيبات الخاطئة التي بنيت عليه الانتخابات السابقة، وجاء في وقته تماما وعكس ما أراده البعض. وقال سياسيون إن حكم المحكمة الإدارية العليا بزوال مجلس الشعب بقوة القانون بات أمرا واقعا، وعلى الجميع أن يستعدوا للانتخابات المقبلة بدلا من محاولة تحدي القانون وهدم مؤسسات القضاء.
طبيعي قرار حل مجلس الشعب ده قرار خاطئ، لأن احنا عدينا مرحلة المفروض ما نرجعهاش من الصفر تاني. ماشي، يعني المرحلة دي هتكلفنا كموارد كفلوس الفلول برضو اللي احنا بنقول عليها فلول هتعرف تنظم نفسها زي الاول. ماشي، واحنا كنا خلصنا منهم في مجلس الشعب اللي فات.
هو مبدأ مرفوض لعدة اسباب من وجهة نظري. اول حاجة اهدار للمال، اللي هنصرف مال تاني في دعاية واعلان. تاني حاجة تضيع الوقت، ما انت اشغال الناس بقضية انتهى امرها دي مشكلة تانية. ما انت الوقت هتحاسب ان انا لازم تفرض عليا ان انا هرجع انتخب تاني، وده مش وقت مضيع وقت. وكمان احنا الشعب قرر من قبل كده ان هو عايز كده من الاول.
بالنسبة للحل، انا مع حل مجلس الشعب، لان احنا عايزين بصراحة يبقاش في مجلس الشعب تيار واحد، والتيار الواحد ده يعني ان بيبقى في اكتر من تيار، ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان كله يبقى فيه اراء اخرى، يعني مش في رأي واحد، يبقى فيه اراء اخرى تنضم الى للبلد، وده هيبقى افضل للبلد.
هو انا عموما مش موافق على حل مجلس الشعب، لان الدعاية الاعلامية اللي بتهاجم الاسلاميين انا مش عارف تهاجم عليه. احنا كل الادعاءات والافتراءات اللي قالت عليهم انا يعني احنا مش بنهاش قبل كده. انا مش احنا مع الاسلاميين برضو، لان محدش يكره الدين الاسلام ومحدش يكره شريعة ربنا. وبعدين الفلوس اللي اتهدرت من الدولة على الانتخابات بتاعت مجلس الشعب مين هيعوضنا عنها؟ وايه اللي سكت المحكمة لحد دلوقتي او لحد ما اشتغل مجلس الشعب ونزل قرارات ونزل كل الحاجات دي علشان في الاخر يقول لك لا احنا حل مجلس الشعب بكل سهولة؟
هو حل مجلس الشعب كان ضروري، وخاصة من وجهة نظري انا الشخصية، يعني موضوع التلت والتلتين ده غير قانوني تماما، يعني لان هيمنة الاحزاب على التلت والتلتين شيء غير معقول. يعني
حل مجلس الشعب مرفوض ومفترض ما يتحلش خالص. احنا عشان ما ادينا لهمش فرصة عشان يشتغلوا وشوفوا الدنيا ماشية ازاي وكده، فهو مفترض طبعا يديلهم فرصة اقل حاجة سنة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع اخونا الكريم الاستاذ محمد سعد الازهري عضو اللجنة التأسيسية لصياغه الدستور. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه
الله. منور الدنيا.
الله يبارك فيك.
انا عارف ان الحرب شرسه عليك.
الله المستعان.
معلش انا هاخد بس مداخله سريعه جدا من النجم حسام ابو البخاري عن وحيد حامد. منزل تصريح ناري النهارده وحيد حامد اللي كان عايش سبوبته كلها من امن الدوله، بيقول لك الاخوان عملاء امن دوله واولهم مرسي، افعالهم تتسم بالغدر والخيانه، حلف رئيس المخابرات على المصحف بيعة وليس قسما، والعسكري تلقى أوامرهم من الإخوان. دي تصريحاته على فكرة. طبعا وحيد حامد كان قابل ممثلة أنا مش هقول اسمها اقلعت عن الوسط الفني في اسانسير في عماره مره سبغها انها لبست الحجاب، وايه التطرف وايه اللي انت عاملاه في نفسك وانتوا هتزهقونا من عيشتنا. اللي بيتكلم عن معانا حسام. السلام عليكم يا حسام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نجم، انت شايف تصريحات هذا السيناريست اللي كان بيخدم اجندات الامن بشكل او باخر في افلامه في شيطنة التيار الاسلامي برمته، شايفها ازاي النهارده؟
الاول بس هتطلعنا امتى في التليجرام ونيويورك تايمز؟
يا عم خدامك تعالى خد الليله وشيلها.
لا وبقيته يعني، والشيخ محمد ما شاء الله دلوقتي بقى نجم المنشطات الصحفيه كلها يعني.
الله المستعان.
ربنا يرضى عنك.
زي الشيخ محمد ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ حسام.
اولا بس عاوزين واحنا بنتعامل مع وحيد حامل، وحيد حامد صاحب مسلسل عائله اللي طبعا الذاكره المصريه لن تنساه.
نعم.
صاحب فيلم دام الغزال، صاحب فيلم طيور الظلام، صاحب افلام كثيره جدا، طبعا صاحب مسلسل الجماعه. فاحنا عاوزين بنتعامل مع وحيد حامد كحاله نفسيه وليست حاله فكريه، ده اول مقدمه يجب ان تكون في اذهاننا. حاله نفسيه بمعنى ان الرجل اصلا عنده حاله نفسيه من التيارات الاسلاميه، وده بينبعث منه حاجتين. اول حاجه طبعا كل ما الفه وكل ما كتبه قبل الثوره كان لتشويه وشيطنه وتقزيم واقصاء الاسلاميين وتقديم المبرر والمسوغ للنظام الحاكم انه يفعل فيهم ما يشاء.
نعم.
دي حاجه.
نعم.
تاني حاجه الحسره، ويا لها من حسره التي تعتري قلبه الان وعقله، انه بعد كل هذه الهجمه وبعد كل هذه الشيطنة وبعد كل هذا الهجوم
وبعد ما بعد دينه وضميره 30 40 سنة،
انه اذ فجأة وجدنا الاسلاميين يعني يكتسحوا انتخابات مجلس الشعب. اول حاجة يكتسحوا الاستفتاء، على فكرة بعد اكتساح يعني القائلين بنعم اللي كان في مقدمة المسيرات الاسلامية طلع في الفضائيات وقال التزويق الاستفتاء مزور، ثم بعد ذلك اكتساح الاسلاميين لل مجلس الشعب
والشورى،
بعد ذلك وصول الاسلاميين لمنصب الرئاسه. فطبعا دي حسره ما بعدها حسره، انه وجد انه كل ما كان يفعله لم يؤثر في الشعب المصري ولم يؤثر في تصورات الشعب المصري عن الاسلاميين، بل بالعكس ارتد عليه مره اخرى. فاحنا اللي احنا عاوزين يعني نقاعده في يعني في اسماع المشاهدين ان احنا وحيد حامد حاله نفسيه اكتر منها حاله فكريه او حاله سينمائيه.
نعم.
وده واضح جدا جدا من افلامه، واضح جدا جدا لما في دم الغزال لما جاب الطبال وهو بيربي دقنه بينضم للجماعات الاسلاميه وبيقطعوا ايد البلطجي اللي كان صح
بيقيموا الحد.
ويقيموا الحد، ويعني دي هذا لم تحدث في مصر من قبل. فاحنا بنتعامل مع حاله نفسيه اكتر منها حاله ايه، حاله فكريه او حاله سينمائيه. طبعا الحوار ده انا شفته طبعا يعني كميه عشان انا بقول ليه حاله نفسيه، لانه المصابين بما يعرف بالديلوجن ديس اوردر اللي هم المصابين بوهم الاضطهاد ووهم بعض الافراد، انه مثلا واحد بيكون عنده وهم انه مثلا زوجته بتخونه، فاي حاجه بتعملها زوجته تطلع مثلا تنشر غسيل ده هي طالعه تكلم الشخص ده
دخل لقاها بقفله التليفون قال لك مثلا
بيبقى عندهم حاجه اسمها ديلوجن ديس اوردر، افعال عاديه جدا جدا تفسر بتفسيرات اخرى، يعني مثلا القسم على القران، يعني واحنا في مجتمع ايه، مجتمع بوذي يعني نجيب لكم ولا مجتمع هندوسي؟
هو اوباما كان بيقسم برضو ولا
اي يعني، حتى لو اوباما ما اقسم
لا ده انا فرضا انا قصدي اوصلك انها مش بدعه يعني، مش بدعه يعني،
وبالتالي في اي بتبقى اشياء عاديه جدا ولكنها بتفسر طبقا للحاله النفسيه انها دي اخوانا للدوله او سيطره يعني كلامه حتى عن التيار السلفي كلام غريب جدا. التيار السلفي ده مش سلفي وغير منتمي للسلف الصالح، ولو رجعت
هو بسلامته اللي منتمي للسلف الصالح.
هو بيقول كده كمان على
فكره.
هو بيقول ان هو منتمي، هو اصلا بيتبع السلف وكده. فكمان مثلا يعني لا شك انه يعني بكل القراءات التفسيريه السياسيه انه حدث 12 اغسطس لما الدكتور محمد مرسي اقال عنان وطنطاوي ده حدث تاريخي في تاريخ مصر، ابعاد جزئي للعسكر عن الشان السياسي والشان المدني وهكذا، ده يعني لا خلاف انه انجاز حصل او خطوه للامام. هو بيقول لا ده كان عادي جدا، ده هم اصلا كانوا فوق المعاش وهو الراجل ما عملش اي حاجه، يعني حتى يعني اعداء الاخوان او اعداء طريق الاسلام بيتكلموا على انه دوت مثلا خطوه على الطريق السليم وهكذا، لا ده بيفسرها انه شيء عادي جدا. ففي الحقيقه انه احنا لازم بس ايه نقرا وحيد حامد وتصريحاته وهكذا من خلال الحصرة التي هو فيها على وصول الإسلاميين للسلطة، وصولهم في مجلس الشعب وهكذا
بعد المجهود اللي هو عمله.
يعني لا يعني أنه الإخوان ليس عندهم أخطاء والإسلاميين ليس عندهم
أكيد أكيد
سلبيات. الطريق الإسلامي عنده أخطاء عنده سلبيات، لكن ليس هكذا تقاس الأمور، ليس بكل نعم. هذه الطائفية الذميمة، بكل هذا التعصب المذموم، بكل هذه هذا الإقصاء، بكل تلك الشيطنة. أنت تنظر في وجهه تجد ان الراجل ده في حد عمل مع حاجه.
يا راجل اتقي الله، ده وجهه كله الصلاح وتقوى، ده من السلف الصالح. بشكر حضرتك حسام ابو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الاسلامي العام. استاذ محمد، وش كده على طول القضيه اللي رفعتها على ابو حملات الخاصه بانه اختلق عليك اخبار وعمل منها قصص وقال لك النبي لن يتزوج طفله، ودخل لي عملي فيها مفكر سياسي واسلام وشرب له حاجه كده وقعد كتب سن السيدة عائشة، هو أجهل من دبة في الفقه وفي الحديث يعني.
هو باختصار شديد أنا فوجئت بأن في جريدة التحرير عاملين تصريح أن أنا اتصلت بهم أو هم اتصلوا بي وسألوني عن الجمعيات التأسيسية، وقالوا ادعوا أن أنا مقدم مادة للجمعيات التأسيسية معناها يعني البنت تتزوج عند 9 سنوات.
انت اللي مقدم الماده دي بيقولوا
هو يعني. بيقولوا كده نعم. وفي نفس الوقت الغريب بيقولوا ان انا بعد تفكير عميق وجدت ان الزواج اللي في مصر حرام.
ده انت
فعشان كده انا قررت.
انا اسف بس هقطعك ثانيه، والله العظيم يا شعبي يا مصري لو شفتوا الدجل واحتراف التزوير في هؤلاء لتتقيأوا الصبح كل يوم 10 مرات من مما يكتبون ومما يدعون فوق ما تتصوروا. يعني ده يعني بيصدر لك فكرة ان انا قلت وعدت وقررت وفكرت، ويزور عليك الحديث ويبعته لاخوانه في الفضاء، هو بقى مقروء وهم ياخدوا في الفضاء ويشتغلوا طبال وزمار ورقاص عشان يشوهوا صورة الناس بكذب وافتراء. تفضل سمعنا.
وهي اصل الموضوع كان اصل هي مادة كان اسمها يحظر العمل القسري والاتجار بالنساء والاطفال وتجارة الجنس. فباختصار شديد أنا وغيري اعترضنا على هذه المادة وقلنا أن كلمة الاتجار بالنساء في مواثيق الأمم المتحدة معناها زواج القاصرات. القاصرة عندنا اللي هي سنها دلوقتي في القانون 18 سنة.
نعم.
يعني فالمهم فقلت والله يا جماعة أن نحن لا نحرم ما أحل الله. يعني إحنا ما نقدرش نلزم الناس بأنها تزوج البنات 18 سنة واللي قبل 18 سنة يبقى مجرم قانونا. يعني دلوقتي لا يستطيع أحد أن يزوج ابنته قبل 18 سنة لأن نعم. قانون الطفولة قانون سوزان مبارك خلى الولد والبنت لغاية 18 سنة أطفال. فممكن يكون عندك ولد بشنب وبلحية وعنده 17 سنة وهو طفل
بالقانون.
وهكذا البنت يعني. وقلت أن المسألة دي يعني بوضوح شديد يعني مش إحنا بس اللي بنعمل كده، يعني قصدي حتى دول العالم المتحضرة هما دايما بيستشهدوا بالدول الغرب امريكا ودول اوروبا انها دول متحضره ودول متمدنه دول متقدمه ومتمدنه، واحنا المفترض ان نسلك مسالكها ولابد ان احنا نسير على نفس الخطى حتى نتقدم وايه ونتحضر ونتمدن يعني. فقلنا طيب في اسبانيا سن الزواج البنت 14 سنه، طيب هنيجي لليابان ودي دوله متقدمه صناعه السيارات برمجيات الروبوت الالي كل الحاجات دي سن الزواج 16 سنه
في اليابان
نعم. المانيا نفسها الحركة عارف ان كنا فيها مع الشيخ البنت في عند 16 سنة لو احد الابوين ادها موافقة على الزواج تتزوج امر واضح. وفي 13 دولة اوروبية 16 سنة يا اما يكون الزواج بيبقى بموافقة احد الوالدين او اما بالامر من القاضي المختص. طب انا عايز اعرف انتوا بتقولوا ان احنا لو رجعنا سن الزواج لورا يبقى احنا كده ايه بنتخلف. طب انا هقول احنا بنتخلف
اطفال وبتاع
لا احنا بنتخلف ولا احنا دلوقتي بنقلد الدول المتمدينه؟ ما احنا عايزين يعني احنا عايزين بقى ايه
فهمونا الوضع ايه
فهمونا الوضع بالظبط يعني احنا كده بنقلد الدول المتمدينه ولا بنتخلف ولا الدول المتمدينه بتتخلف زينا؟ ما هو لابد يكون في يعني عايزين نحط مقاييس للامر ده
كويس.
فالمهم فوجئت عملت مداخله مع الاستاذ وائل الابراشي في العاشرة مساء
في الحريق الجديد
فيرجن
جديد للحريق يعني.
وبعدين لقيت في محاوله يعني متكرره ان انا اقول سن للامر ده سن البنات تتزوج عند كام 9 10 11. قلت يا جماعه اولا البنات حتى في مصر بيبداوا يحيضوا من سن 11 و12 و13 يعني حتى فيش 9 دي خالص في الغالب يعني بالنسبه كبيره
بالنسبه لظروفنا والبيئه
بتاعتنا. الحاجه الثانيه ان في موروث اجتماعي وثقافي موجود في البلد. انت في المدن صعب جدا البنت تتزوج اقل من 18 سنه، لكن في الارياف لا ممكن. عندنا في سيوه، في سينا، في النوبه الاوضاع مختلفه. فاحنا على حسب البيئه وعلى حسب الموروث الاقتصادي والاجتماعي، المهم عندنا ان البنت تطيق الزواج وتكون صالحه لذلك.
نعم.
تمام. لو نفترض عايزين نحط ضوابط، ممكن نحط ضوابط بدل ما نحط سن هنحط ضوابط. ضوابط يعني ايه؟ ان الطبيب يقول انها صالح للزواج، لو وصل الامر ان القاضي يقول انها صالح للزواج ما عندناش مشكله، لكن ان انا احرم اقول ان ما تتزوجش قبل 18 سنه. طيب نشوف بقى الايه البديل اللي بيحصل. البنت دلوقتي في الارياف تتزوج 16 سنه ويكتبوا يجيبوا مأذون بس ما يكتبش على الورق ويجيبوا 2 شهود
صحيح
وتتزوج وتدخل وتخلف وهي عندها 17 سنه وعندها ولد صغير ما تقدرش تكتبه فين؟
في الصحة.
في الصحة. ليه؟ لأنها لسه صغيرة. لغاية ما توصل سنها 18 سنة وتبدأ
تكتب عقد. في إلغاء الرشوة
وتسنين. في إلغاء الرشوة وتسنين.
آه.
طب أنا دلوقتي عشان أحل مشكلة بحلها ولا بعقدها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية قلت لهم مواثيق الأمم المتحدة اللي أنتم بتفخروا بيها. للأسف الشديد إن إحنا ماضيين على المعاهدة دي بالذات اللي هي الاتجار بالنساء. هو أنا ليه واقف بقوة إنها لابد ألا توضع في الدستور؟ لأنها لو وضعت في الدستور ستكون المعاهدة بقوة الدستور وليس بقوة القانون. لكن لما يكون عندي في القانون أنا ممكن أنسحب من المعاهدة، أنا ممكن أغير القانون. أما الدستور عشان أغيره أحتاج بقى لثلثين أعضاء مجلس الشعب واستفتاء وقصة طويلة عريضة. طيب الأمم المتحدة اللي هي بتحافظ وما بيقولوا من ضمن المشاكل إيه؟ إن البنت أقل من 18 النضج العاطفي ما عندهاش نضج عاطفي. فقلت لهم والله احنا عندنا رجاله عندها 30 و40 سنه ما عندهاش نضج عاطفي، وعندنا ستات عندها 30 و40 سنه وما عندهاش نضج عاطفي ومتجوزه. فانا عايز اسالكم سؤال، احنا لما نحب نجوز واحد هنشترط فيه النضج العاطفي والنضج العقلي والنضج الفكري؟ الكلام اللي هو بيتقال بالشكل ده. طب الحاجه الثانيه يا جماعه بره اللي اقل من 18 من بدايه من 12 لغايه 18 في علاقات كامله بين الشباب والفتيات في الخارج. ليه الامم المتحده ما بتمنعش ده؟ المواثيق تبيح ذلك وتحرم ذلك عند المسلمين بالزواج الحلال وتبيح عند هؤلاء،
يعني تبيح الزنا،
تبيح الزنا
عندها وممكن البنت تروح تتصل
بمشكله
في امريكا تدخل بقى السجن.
لا ده انا هقول لك حاجه اكبر، ده انا سالت طبعا انا متابع بقى الموضوع بشده يعني فسالت
البروفيسور
ابو حمزه في المانيا فبقول له ابو حمزه ايه قصه الايه موضوع ال 18 سنه؟ قال لي انا هقول لك حاجه جديده، لو ان في ولد عمل علاقه خاصه كامله مع بنت وسنه 16 سنه لا تجريم له في القانون. طب لو سنه 18 ويوم مجرم ان رجل زنى بايه ببنت بنت قاصر، اما لو ولد قاصر زنى ببنت قاصره فلا شيء في ذلك. تمام. فده يعني ايه يعني حاجات كل ده طبعا يعني في 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 مواد تانية عايزين يحطوها زي ماده ايه حمايه الطفل. حمايه الطفل من ايه بقى؟ حمايه الطفل من ابوه وامه، ان الاب والام لو لمسوا الطفل كده يقول له ها هبلغ الشرطه مستعد ان هو يطلب.
لا ده انا مش بهزر. ده نفس فكره 911.
طبعا
يعني اعرف ازعق ابني ولا ادي ايدي عليه والغي كلام النبي واضربوهم عليها لعشر.
مفيش الكلام ده. لا الكلام ده هيبقى حمايه الطفل من العنف. انت دلوقتي عايزين يحطوا الماده حمايه الطفل المقصود بيها بعد كده، المقصود بيها بالقانون بقى ان اي حد يحاول يضرب ابنه يأدبه. احنا ما بنقولش
واحد ابنه مثلا في المدرسه باظ راح يشرب سيجاره اجي يضربه ممنوع.
هيقول لك بقى ايه؟ شوف هم عايزين يضربوا الاولاد وعايزين يكسروا عظمهم. ما بنقولش يعني كده، ما بنقولش كده. احنا بنقول يا جماعه الضرب للتأديب اللي هو الضرب الخفيف
زي ما ربنا قال واضربوهم
بس. فهو دلوقتي ايه عايز يمنع هذا الضرب بالدستور، يحطه في الدستور. عندنا برضه حمايه المراه من العنف، خلي بالك. وحمايه المراه عايزين يحطوا ماده حمايه المراه من العنف برضه من ضمن حمايه المراه من العنف لا تستطيع ان تتكلم معها، ما تقدرش برضه تلمسها كده لمس. خلاص كده. طيب ده في حاجه اشنع من كده كمان، ان المراه لو ادعت.
استاذ محمد معلش، عشان الشعب المصري يعرف النصب اللي عايزين يا جماعه الخير دول اللي عايزين العلمانيين عايزين التاثير الدستور اهو. الراجل بيقول هو عضو في اللجنه ما جبناش من عندنا عيل نحميه، انك انت لو ابنك فسد ما تعرفش تربيه ولا تضربه ولا تكلمه ولا تادبه الا هيروح للشرطه زي امريكا في 911. والست ممكن تعمل اي تصرف فج ما تقدرش تقول لها كلمه لانك انت خلاص هيلغوا رجولتك، لانك لو قلت لها بم برضه هتروح تجيب لك الشرطه. هادي بتوع التاثير للدستور اللي عايزين يقصوا التيارات الاسلاميه بل ويعملوا حاجات مضاده تماما تماما لشرع ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل.
المراه كمان لو انت ممكن لو ادعت عليك انك يعني قمت معها بعلاقه خاصه كامله بغير رضاها ده يسمى اغتصاب في القانون. سيسمى اغتصاب. ده حماية المرأة من العنف. من ضمن حماية المرأة من العنف
اذا انت عملت معها علاقه خاصه خلاص كده كامله لزوجتك يعني كامله من الممكن هي لو هي لو بغير رغبتها تمام كده هي بتقول لو هي بغير رغبتي ترفع عليك قضيه
وفي واحد هروح
ما, ما, ما هو انا بقول لك شوف الايه شوف الـ 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 الامور ماشيه بالطريقه دي. طيب يا جماعه احنا بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يبلغ. احنا عندنا الصبي حتى يبلغ عندنا في مصر تقريبا 13 14 سنه يفضل من 13 ل 18 طفل. الله
يعني يا جماعه شرع مكلف. ربنا مكلف
مكلف عن الشرع ربنا مكلف
وعند البهات دول
بقى انا صف. انا دلوقتي وكل ما نيجي نكلمهم في حاجه يقول لك الماده الثانيه لن نمس الماده الثانيه. ما انت مش عارف تمس الماده الثانيه لانها صوره. الماده الثانيه لا تفعل شيئا لان الماده الثانيه لو حقيقيه لو مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع كانت حمت ان تجعل الطفل يوصل ل 18 سنه. طفل 18 سنه امال لما يكلف واحد احتلم هو عنده 14 سنه يفضل من 14 ل 18 طفل يبقى غير مكلف. من منين الكلام ده؟
طفل من بقى
يعني طفل طفل عجيب والله العظيم يعني طفل يعني ابني يبقى عنده شنب ولحيه اقول له ان النوس اقعد جنب بابا عشان انت لسه طفل
يا كوكو
يعني
عادي ولو ما صلاش اقول له مش مشكله
انت مش مشكله انت لسه طفل. ده كلام حتى يعني حتى كلام يعني فين المسؤوليه وفين تحمل المسؤوليه للصغير. ده انا بقول للصغير انت
يعني معلش اللي واخدين التوجه الفج الاحمق ده البايخ وطبعا ابو حملات معاهم في القصه يعني واخدينه على اي اساس ومين هم؟
هو بصراحه
بيصدروه على اي صوره يعني؟
انا هقول لحضرتك وضع مهم جدا الذي حدث في مصر الفتره الاخيره ملايين الدولارات تمويل لمنظمات المجتمع المدني المقصود منها الوقوف صفا واحدا امام التيار الاسلامي. يعني مثلا اللي حصل معايا كل الجرايد والمجلات والصحف ومش عارف ايه قال لك ده قدم ماده يعني ده كذب محض ده اختراق
اخوك سابق
اختراق يعني اختراق واختراع وكل حاجه ان انا قدمت ماده ان البنت تتزوج عند 9 سنوات وده لم ما قلتهاش بلساني ولا كلمه شبيهه بيها ولا يفهم منها كده تمام. المقصود منه ايه؟ يقول يا جماعه ادي التاسيسيه ادي الشخص اللي جاي من التيار السلفي اللي من ورا من زمان المتخلف بتاع متزمت
قرون روس
شوف وداكوا لغايه فين. طيب يا متحضرين يا متمدينين هتودونا لغايه فين؟ تعرف عايزين يودونا لغايه فين؟ لمواثيق الامم المتحده. الامم المتحده المواثيق الامم المتحده خلاص كده وحقوق الانسان هي دي اللي اتحركت. بسألهم سؤال حتى في اللجنة قلت لهم مواثيق حقوق الإنسان ماذا فعلت في الإنسان الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني
والعراق.
ماذا فعلت مواثيق حقوق الإنسان في العراق
بورما.
ماذا فعلت مواثيق حقوق الإنسان في شيشان التي لا يستطيع أحد أن يتدخل في شيشان وعندما يتكلم أحد عن شيشان يقول لك شيشان مسألة داخلية ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي للدولة. وما تدخلت في حقوق الإنسان في السودان ليه لغايه ما قسمته من السودان نصين وبتتدخلوا في حقوق الانسان ايضا دلوقتي في دارفور ليه؟ عشان تقسموا دارفور السودان لثلاث اقسام تمام؟ دلوقتي المركز في مصر ينفع يكون موجود في مصر المركز القومي للمراه الزنجيه؟ يعني في واحده معانا في اللجنه هذا المركز يراعيها
خدوا ناس
أيوة يراعيها وتراعيها
مكتب بيكر اند ماكنزي اللي كان يتكلم عنه الاستاذ محمود سلطان
امريكا
بياخدوا ناس من النوبه يقول له عايزين النوبه مستقله وخليها ذنوب
طبعا
وزي ما البرادعي كان طلب منهم تدويل القضيه والكلام ده.
ده حتى حضرتك فكرتني الدكتور محمد البرادعي سنه كام سنه؟ سنه 70 سنه. تعرف سن والدته قد ايه؟ 82 سنه.
يعني امه اكبر منه 12 سنه.
يعني اتجوزها عندها كام سنه؟
12 تقريبا
او 10
اه
صح؟
اه
طيب يعني انا بديك بس مثال ان احنا زمان طيب البرادعي عند الليبراليين اسمه ايه؟ قامه كبيره صح كده؟
مفجر الثوره
والى أيوة اخره. عندكم الليبراليين كتير قامات كبيره يعني الامهات اللي اتجوزوا وهم صغيرين دول طلعوا قامات اهو على رايكم انتم بكلامكم يعني تمام؟
ده احنا معظم امهاتنا اتجوزوا 15 و14 و16
يجي يقول لك مثلا لم يعد هناك اعتناء بالصحه ولا بالافكار ولا بالنضج. طب يا جماعه طب ما نرجع الاعتناء بالصحه. هو انتوا دلوقتي يعني علاج المريض قتله ولا علاج المريض ان احنا نحطه في مستشفى ونعالجه؟ احنا عندنا مشاكل في الصحه زي مساله الصحه الانجابيه والصحه الجنسيه وراها مشاكل كتيره جدا. هو في محاولات ان يوضع في الدستور بعض الالفاظ التي تؤدي الى خلل في المجتمع من الداخل بعد سنوات من الان. وعشان كده اخطر مجلس الشعب هو المجلس القادم اخطر مجلس شعبي في تاريخ مصر. ليه؟ الدستور الجديد ان شاء الله هينتهي رغم المحاولات المتكررة.
أنا عندي محاولة مثلا في واحد اسمه أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام لحزب الاشتراك المصري
نعم
بيناشد من أطلق عليهم العناصر القليلة المحترمة
أيوة نعم
داخل الجمعية تأثير الدستور. ما هو المحترمة دول اللي هم بتوع ما تربيش ابنك ما تأدبش مراتك وسيب العيال تبوظ ومحدش يقدر يتكلم وهنبلغ عنك الشرطة. هم دول المحترمين من وجهة نظره ما يعني فعلا انا كنت بقول لهم المثل الاجنبي يعني اللي هو like birds flying together او الطيور على اشكالها تقع. فبيقول بيطالبهم بالانسحاب منها حتى لا يتحملوا وزر دستوري وكب مصر لعقود طويلة ان تم تمريره. بيقول لي الجمعية تأثير الدستور رهينة باطلة شكلا ومضمونا وكل ما يصدر عنها باطل. ده استباق لإيه؟ يعني هل طبعا الدستور ممكن يطلع حد يعمل تتخخ ومحكمة الدستورية تعديها زي ما بتعدي القوانين الغريبة دي وتوقع اللجنة؟
لا والله أنا مستبعد ذلك لمسألة مهمة. يعني أنا بقول إن أي حد عايز يعمل دستور جديد طب ما يفرجونا على الدستور الجديد. أنا عايزهم يقروا باب الحقوق والحريات والواجبات خلاص باب في حوالي ما يقرب من 50 مادة. أنا عايز أعرف هم شايفين كم سلبية في المواد دي وكم إيجابية. هم لا ينظرون للإيجابات مطلقة.
طب ممكن أسألك سؤال مضايقني؟
اتفضل.
هما بيطلعوا على الرأي العام في قنوات الليبراليين والفضائيين دول وغزاة الفضائيات الجدد دول بيطلعوا يقولوا الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يعني بيقولوا إن إحنا عملنا قانون يجرم إن حد يمد إيده على ابنه ولا إنه الكلام ده؟ ما يقدرش يقول
كده. ما يقدرش يقول كده.
أنا بس سألت الأستاذ محمد ده السؤال يا جماعة الخير ليه؟ لأن في نصب على الشعب المصري وقعوا الدستور اللجنة كلها ليه حد ولا سين جلبياته بتاع ما يقدرش يطلع مع وائل الابراشي ولا وسري فوده ولا ريم ماجد ولا المجموعه دي يقول احنا بنصدر قانون ان الطفل لو عمل حاجه غلط وابوه لمسه يبلغ عنه الشرطه لانه عارف الشعب المصري هياكله اكل.
طيب انا هقول لك حاجه تانية بقى يعني اول مره اقولها طيب. ان احنا بنحافظ على اللجنه وبنحافظ على المناقشات التي تكون داخل اللجنه. طيب بعض الاعضاء في اللجنه لجنه الحقوق والحريات طلب حق الشواذ.
حق الايه؟
الشواذ
الجيز.
طلب حق الملحدين.
ده لما اخذ ايه يعني مسلم
لا بس تمام. يعني عايز اقول يعني انا عايز اقول اصل يقول لك بتكفروا الناس.
لا مش بسأل تخفر. لا يعني بص مش اقرب بحر عند حضرتك ونهر النيل يروح يتعلموا كلهم يكبوا على وشهم ويشربوا منه.
لما تبص لواحد بعين كده يقول لك بتكفروا الناس. تمام.
طب لا يعني في واحد طلب جوه لجنة تسهيل الدستور من حضراتكم وضع مادة تبيح للشواذ المثليين حقوقهم.
احنا بنقول ايه؟ حريه الاعتقاد مصونه. تمام. دي ماده
حريه الاعتقاد ايه؟
مصونه تمام كده. وحريه الراي الى اخره. احنا نقول يا جماعه معلش يعني حريه الاعتقاد اي انسان يعتقد في نفسه ويا شيء احنا نعمل له ايه؟ لكن الشعائر التي تمارس في المجتمع هي الادله الثلاثه فقط. ما تجيليش تقول لي عبده الشيطان يمارسوا شعائرهم في الشارع ولا تجيلي تقول البهائيين ولا القديانيين ولا اي طائفه ايا كانت تيجي تمارس هذه الاشياء في الشارع ولا في المنتزهات ولا في المنتديات ولا الكلام ده. فبعضهم يقول لك لا احنا عايزين حقوق كامله لكل الناس. تمام كده. حقوق كامله لكل الناس. ناس زي مين؟ الشواذ لهم حقوق والملحدين لهم حقوق. انتوا عايزين تخربوا البلد من الداخل. نحن لن نسمح بذلك. لن نسمح بذلك ليه؟ لان الدين عند الله الاسلام والديانه المسيحيه واليهوديه لهم شؤونهم داخل البلد شركاء في الوطن لا إشكال في ذلك. أما أن أنا أجيب حد تاني وتسميلي بقى الديانة البهائية وبعد كده الديانة القديانية وهذا الكلام مرفوض تمام ولا مخالف الشريعة الإسلامية
والإلحاد
طبعا. كل شوية نيجي نكلمهم في حاجة ما المادة التانية موجودة. طب يا جماعة لو المادة التانية موجودة إزاي هنعمل شيء مخالف للشريعة الإسلامية داخل الدستور؟ إن أنا أعمل حق لشاذ ولا حق لملحد ولا حق للكلام ده؟ أنتوا عايزين حقوق والحرية. يقول لك حقوق الإبداع. يا جماعة أبدعوا كما تشاؤون لكن هل من الإبداع إن سيد القمني يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرسالة يعني لم تنزل من السماء
وده سرقها
وهو سرقها ووضعها
في القرآن من شعر
ووضعها في, في 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 قريش؟ هذا كلام يعقل؟ هل يعقل إن يكون الإبداع إن حلم سالم ده سيد القمني خد 200,000 جنيه جائزة الدولة التقديرية اللي ما فيش ولا واحد إسلامي
في حياته
بتاريخ 60 سنة أخذ جائزة الدولة التقديرية. حلم سالم بتاع شرفة ليلى مراد يقول إن الله يزغط البط ويسمي ده نثر وشعر وقصيدة. ده الإبداع اللي هم عايزينه؟ ده الإبداع
وربنا قرأ
عادل إمام يقعد يتريق على كل واحد عشان بلحية موجودة ولا بقميص يتريق عليه ويتكلم إن هو من طيور الظلام وإن هو من الإرهاب والكباب وإنه وإنه وإنه. يا جماعة الإبداع ابدعوا كما تشاؤون. عندكم شعر ونثر ورواية وعندكم
صحافة
وإعلام وعندكم كل حاجة. بس إياك أن تأتي جنب هذه الأشياء. وعشان كده المادة اللي إحنا تم اقتراحها يحظر سب الذات الإلهية خلاص كده.
لقيت اعتراض أخرى؟ في ناس اعترضت عليها.
اعترض عليها طبعا. في اعتراض. تعرف اعتراض ليه؟ عشان ده هيوقف الإبداع في مصر. كأن الإبداع مقترن بإيه؟
بسبب الله.
كأن الدعاء مقترن ان ان الله يزغط الباطل.
محمد عشان ما اقومش امشي. يعني حضرتك بتقدم ماده او في ماده بيتقال فيها ما تسبوش ربنا، يقول لك لا دي حريه الدعاء ما تتكلمش.
يحظر ازدراء الذات الالهيه وسب انبياء الله ورسله والصحابه والخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين. دي ماده مقدمه واحنا وافقنا عليها في اللجنه باغلبيه ساحقه. الاعتراض مش هنقول اسماء برضو، اتجاه موجود في
يعني عم قولنا اسماء عشان نعرف مين الاشكال اللي عايزه
والله تخرب البلد. احنا مش هنعمل زيه، احنا مش هنعمل زيه، لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد هذه الماده انا عايز اعرف ايه علاقتها بالابداع، وان ايه علاقتها ان توقف الابداع في ايه. يعني ينفع في مصر؟ فاكر انت الصحيفه اللي طلعت ملحق، الملحق اللي قال اسوأ 10 شخصيات،
شخصيات في التاريخ، وحاطط على راسها ام المؤمنين عائشة وعمر بن العاص
وعثمان بن عفان وابو هريره.
ما شاء الله. ده كانت تبع ايمن نور تقريبا،
كانت حزب الغد.
حزب الغد كانت حزب الغد
اسوأ 10 شخصيات في التاريخ
يا شعب مصر، اسوأ 10 شخصيات في التاريخ عند هؤلاء ام المؤمنين عائشة وابو هريره وعمر بن العاص وطلحه بن عبيد الله مبشرين بالجنه. طلحه بن عبيد الله ده ها، ودول ناس يقول لك حريه الابداع، ما تحطش ماده تحظر علي الابداع.
سب
الذات الالهيه، سب الصحابه، سب امهات المؤمنين ويلكم. يعني انما حط ماده تحظر سب الهام شاهين، نقدر نحطها في القانون عشان هي عرضها غالي قوي، احسن وافضل عندهم من عرض ام المؤمنين عائشه.
الماده الثانيه، مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. قلت لهم يا جماعه مبادئ المحكمه الدستوريه العليا جعلت مبادئ قطع الثبوت قطع الدلاله، فرغت الشريعه من محتواها. طب انا عايز اعرف قانون العقوبات المصري، الربا مش قانون العقوبات، عندنا الزنا، انت عارف الزنا في القانون العقوبات المصري هو القانون الفرنسي 237 239، المواد كلها كوبي بيست بين من القانون الفرنسي
للقانون
المصري.
ان الواحده لو زنت برضاها
لا اشكال في ذلك، لو زنت وزوجها عفى عنها لا اشكال في ذلك،
ولا تقام عليها
لو زنت الراجل اللي زنى بيها يشهد عليها ولا اي حاجه غير كده. طيب عندنا شرب الخمر، مصانع الخمر تقام، طب مبادئ الشريعه الاسلاميه بتعمل ايه؟ الخمر بيتباع، طب مبادئ الشريعه الاسلاميه بتعمل ايه؟ تمام. طب انت عندك كمان الربا مفتوح على البحر، الشريعه الاسلاميه بتعمل ايه؟ خلاص فاكر حضرتك ابو الاستاذ نزار غراب، الاستاذ القاضي الشهير محمود غراب، حكم مره على واحد شارب الخمر ب 40 جلده. فجه اتذكر اسمه سعد العسوي، ده في محكمه الاستئناف، قال ايه؟ قال ليس للقاضي ان يحكم بما يراه حتى لو كان موافق
لشرع الله،
لا حتى لو كان موافق لمعتقداته الشخصيه. خلاص نحن في القانون لا نحكم الا بالقانون المدني، فان لم يجد فيحكم بالعرف، فان لم يجد فيحكم بالشريعه الاسلاميه. فالشريعه الاسلاميه رقم 3 في قانون العقوبات، وتقول لي مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. عشان كده هو ليه كل الليبراليين والعلمانيين بيدافعوا عن الكلمه، بيدافعوا عن الماده دي؟ انت عمرك شفت حدايه بترمي كتاكيت؟
لا طبعا.
يبقى لازم وراها حاجه انها مفرغه من محتواها. فاحنا بنقول يا اما الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، عايزين الماده زي ما هي، حط ماده اخرى انه لا يجوز سن قوانين او تشريعات
تخالف الشريعه الاسلاميه.
كلام واضح. الشعب المصري، الشريعه الاسلاميه مش بتاعه سلفيين ولا اخوان، مش بتاعه
ربنا،
بتاعه الناس كلها، بتاعه المصريين المسلمين، بتاعتهم كلها. هقول لك اقباط 38 بيطالبوا
هنا،
اللي احنا جبناهم المره اللي فاتت، بيطالبوا بتحكيم الشريعه الاسلاميه
عشان يعرفوا يطلقوا.
عشان واحد، معلش يعني، واحد متزوج امراه وسبحان الله مش عارف يعيش معاها، بؤس في حياته بقاله 10 سنين، عايز يطلقها، ما عندوش طلاق غير لعله الزنا. تمام. مع ان قبل كده في 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 لائحه 38 كان في 10 اسباب للطلاق،
انا فاكر البهاق
كده. وعندك وبابوات كتيره جدا قامت على الكنيسه الارثوذكسيه لم تفعل ذلك. فبقول لك احنا رجعنا قبل كده، الكلام ده ما نزلش في الانجيل. تمام. فالمقصود يعني ان احنا في بنبلغ الناس ونوضح لها ان يا جماعه الشريعه الاسلاميه للجميع. عشان كده انا بنادي بكل اخواني اللي في كل القنوات الفضائيه، اخواننا اللي على الفيسبوك، اخواننا اللي في الشوارع، اللي في المساجد، اللي في المصالح الحكوميه، اللي في الجامعه، يا جماعه ادعوا الناس الى تاييد الشريعه الاسلاميه، لانه لا يجوز الا يؤيد الشريعه الاسلاميه.
طيب السؤال يا استاذ محمد عشان وقتي بيخلص، انا بصراحه حزين جدا انه حضرتك جيت بينت، انا اول مره اعرف المعلومات دي، واثق ان كتير من الشعب المصري ما يعرفش ايه اللي بيحصل جوه لجنه تسهيل الدستور خالص. ولو عرف الشعب المصري اتصور انه مش ممكن يقبل هذه الوجوه الكالحه اللي فيها فجر انها تحدي الله ورسوله بهذه الجراه، وتقول لك حق الشواذ وحق الكفر وحق سب الدين وده ابداع والكلام اللي بيتقال ده كله. السؤال ايه اللي بيجبرنا احنا كتيار اسلامي نروح في مصيدة هذه القنوات الفضائية، ما نعرفش نقول الكلام ده ولا نعرف نفتحه ولا نعرف نناقشه، ويجوا يورطونا ويقعدوا يدخلونا في فخاخ، ويتصل لك واحد من الشرق واحد من الغرب ويغلوشوا عليك عشان تقوم في الاخر مهزوم او مشوه قدام الناس.
يعني والله انا نصيحتي دلوقتي ان الفترة القادمة هناك مصيدة، هناك مصيدة كبرى لاي شخصية اسلامية تنتمي للتيار الاسلامي اذا ذهبت الى اي قناة من هذه القنوات، خصوصا مع الاشخاص المعروفين اللي بيعملوا مصايد لهؤلاء، هيمسك منه كلمة ويبدا كل الاعلام معاهم والاموال معاهم، تمام كده، تبدا هذه الكلمه تنشر في كل مكان.
اتوافق
من اجل ايه؟ من اجل ايه؟ ان يقول لك ادي التيار الاسلامي اللي هيضيع البلد، التيار الاسلامي هو اللي هيضيع البلد. يعني احنا لما نشوف بقى ملفات الرقابه الاداريه، انا عندي طبعا حاجات كتيره في وقت تاني هقولها لك ان شاء الله. الرقابه الاداريه والملفات الكبرى اللي انا ممكن اقول لك على بعضها شيء لا يصدقه عقل، مكافحه غسيل الاموال.
ايه الرقابه الاداريه؟ عنوان كده،
عنوان يعني ان احنا الرقابه الاداريه كانت وظيفه الرقابه الاداريه في مصر في العهد السابق اشتغل تمام التمام، وظيفتها ان الموظف اللي موجود في الدوله اللي ليه زله ملفه يبقى هنا، بيترشح لوزاره، بيترشح لوكيل وزاره، بيترشح لمدير، ملفه في زله ينفع، شريف ما ينفعش، لا في الغالب الاعم، تمام. فوظيفه الرقابه الاداريه انها بتعمل ايه؟ انها بتهيئ الفساد، كانك انت بتختار الفاسد. عشان كده ما فيش تلاقي وزير يحصل معاه اللي يحصل، يطلع من الوزاره لا يتكلم بكلمه، حتى لو راح بريطانيا اللي فيها معاهده عدم تسليم مجرمين
ما يقدرش يفتح
بقه، له زله للاسف الشديد بيبصوا
طيب.
عليه زله.
رد يعني انت بتنصح مشايخنا واخواننا من التيارات
في الفتره اللي جايه، في الفتره اللي جايه بصراحه
انا والله العظيم بضم صوت وصوت الراجل المحترم ده. يا ايها الناس، يا من تنتمون الى حزب النور وحزب الحريه والعداله، بالله عليكم لا تذهبوا لهلا في هذه الفتره، عايزين يشيطنوكوا ويشوهوكوا في خلال الشهرين الجايين عشان مجلس الشعب، وبيضحكوا على الناس، ودينا شفنا كلام والله ما بيطلع على الاعلام. حريه شذوذ جنسي، وصلنا لكده نقول سب الدين ممنوع، وسب الذات لان ممنوع، يقول لك لا ازاي تمنعها انت كده هتقفل على حريه الابداع، ما تضربش ابنك ولا تربيه، ما تعاقبش مراتك اذا عملت غلط، يعني ضد شرع ربنا بكل المقاييس. عايزين توقفوا على ده الناس. طيب اخيرا في دقيقه عشان وقتي بيخلص، ابراهيم عيسى كاتب ومن يضمن لنا نزاهه الاستفتاء. طبعا قعد شرب حاجه كالمعتاد، الاستاذ ده يعني شاطر في كده قوي، قعد هلفط للصبح وقال المصريون قد يرفضوا، ربما يرفضوا الدستور بسبب سجاجه وسخافه مواد يصمم الاخوان السلفيون على ادماجها في الدستور، تؤكد انهم يضعون الدستور للدوله العباسيه نسبه، طبعا ده هو دمه يلطش الحقيقه، يعني نسبه المستشفى العباسيه لا الى بني العباس. ده انت لو تروح مفروض تروح المستشفى العباسيه يعني بحملاتك دي. وبعد كده بيتكلم كلام كتير بيقول لك لكن في الاخر افرض ان الشعب المصري وافق، بص الطعن اللي جاي ده، من يضمن لنا نزاهه الاستفتاء على الدستور والدوله كلها في ايد الاخوان؟
انا هقول لحضرتك حاجه
في دقيقه عشان وقتي خلص والله.
احنا في الاسبوع اللي فات كنا بنعمل حاجه اسمها الاحكام الانتقاليه.
طب
الاحكام الانتقاليه رئيس الجمهوريه تم طبعا يعني انتخابه لمده 4 سنوات، هم عايزين يقولوا ايه؟ اول ما نخلص الدستور ننتخب رئيس الجمهوريه من جديد
تاني ونجيب في شفيق والبلد
وبتاع وندفع خالد ونعمل مشاكل والبلد ما فيش استقرار، ما عندهمش مشكله. فعملنا ماده في الاحكام الانتقاليه ان الرئيس مرسي يكمل مدته وتصبح هي المده الاولى، لان بعد كده الرئيس ليس له الا مدتان،
نعم،
4 سنوات و4 سنوات واحتمال يكون 5 و5، بس لغايه دلوقتي 4 و4. طيب ليه مشاكل على الماده دي؟ هو زي ما الدكتور حسام ابو بخاري قال لك من شويه، قال لك ان في حصره موجودة عند الناس دي. الناس يقول لك الناس دي جت منين؟ الناس دي كانت فين؟ الناس اللي كانت في السجون دي طلعت لنا ليه؟ اللي احنا اتصرفنا اموال ضخمة جدا في افلام ومسلسلات وصحف واعلام وجوائز الدولة التقديرية وزارة الثقافة ومكتبة الاسرة، خلاص؟ وصرفنا عملنا اعلام وعملنا رياضة وكورة ومصر هي ام كل ده،
فسينفقونها ثم تكون
عليهم حصر وباذن الله ثم
يغلبون ان شاء الله، بس نتمنى ربنا يصلح حالهم ويروح
جهنم. هذه حصره كبيره وضخمه،
ربنا يكفينا واياهم جهنم.
حصره كبيره وضخمه، فدي دي عامله لهم مشكله جدا. ابراهيم عيسى عايز يقول يعني ايه؟ بص يا شعب، انت هنضحك عليكم، هنضحك عليكم مهما تعملوا، هنضحك عليكم. انتوا معلش انتوا ما بتفهموش ومش هتفهموا، والاسلاميين هيكلموكم بالجنه والنار وهيضحكوا عليكم وهيفضل مضحوك عليكم لغايه ما تنتبهوا ان الاسلاميين ضيعوا البلد وخربوا البلد.
الاسبوع الجاي ممكن تقابلنا ثاني تقول لنا على شويه حاجات جوه البلد التاسيسيه.
في كتير طبعا.
ونشجع اخواننا من حزب النور وحزب الحريه والعداله لله ثم للتاريخ، كفايه طلوع في القنوات دي بيشوهوكم وبيشيطنوكم بقدر المستطاع. انا هاخد فاصل وارجع اكمل اخر فقره معايا باذن الله. بشكرك استاذ محمد، شكرا انك حضرتك معانا. فاصل باذن الله ونواصل، خليكم معانا.
ساعة
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، ورحبوا بضيفي الكريمين سعادة المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية. السلام عليكم يا فندم.
عليكم
السلام. حضرتك والأستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشؤون الاقتصادية. السلام عليكم أستاذ عبد المنعم.
عليكم السلام.
إزي حضرتك؟ أنا بداية الظواهر الملفتة أنه كان في احتجاجات أيام المرحلة الانتقالية بشكل كبير جدا، وبعدين تهدأ وبعدين ترجع وبعدين تهدأ وبعدين ترجع. بعض الناس تصورت انها لعب سياسي، وبعض الناس تصورت الناس خرجت من جلدها ومن شعورها بسبب الازمات اللي بتعيشها. لكن بتشوف ايه اللي حصل في الفترة الاخيرة من ازدياد فكرة الاعتصامات الفئوية والاحتجاجات والاضرابات زي ما شفنا في النقل العام؟ يعني هل في استيعاب لوضع الدولة، ولا الناس حاسة ان المسؤولين بيكذبوا عليهم، في فلوس بس هم مش عايزين يديلهم؟ شايف الوضع ازاي؟
لا، هو يعني بداية في قصة الاعتصامات والاضرابات مفيش شك ان احنا بنمر بمرحلة مهمة جدا في مصر، في اقتصاد بتأثر بشكل بالغ. انا اعتقد ومؤمن بكده ان عمال مصر الحقيقيين يدركوا ان في ازمة اقتصادية، ازمة في الانتاج. لكن انا عايز ابتدي من اول حكومة الدكتور عصام شرف، وهي يمكن انا بعتبرها هي السبب في تردي للوصول للمرحله اللي احنا موجودين
معناها فيها. كان اختيار ثوري
للاسف. يعني ممكن يكون الاختيار ما كانش جيد في الحته ديت، لان احنا لو رصدنا اول احتجاجات حصلت في زياده الاجور او المميزات كانت البنوك والبترول، وهي اعلى يعني اعلى مستوى موجود في المجتمع. وتم الاستجابه ليها. احنا مش ضد ان الناس تزيد، ولكن كان يجب ان الموضوع يعالج افضل من كده. يعني عامله برضو زي فكره الشقق والوظائف والناس تقدم، يعني كانت خدعه للاسف الشديد اثرت بعد كده في عدد كبير جدا من قطاعات الانتاجيه بتاعتنا. ان اغلب العمال في الفتره بتاعت الثوره كانوا يمكن محافظين على المؤسسات بتاعتهم، المؤسسات كانت بتشتغل، كانوا بيحافظوا عليها في بلطجيه، في محاوله لاقتحامها، كانواش واخدين في بالهم حته ان هم يخشوا في زيادات او ان هم يطالبوا بمطالب فئويه. لكن انا نتكلم بقى في الفتره الاخيره بعد انتخاب رئيس جمهورية.
نعم.
واصبح الوضع مفروض انه يختلف، وانتقلنا اعتقد من الشرعيه الثوريه للشرعيه بقى الحقيقيه بعد انتخابات وفي رئيس جمهوريه. وبالتالي لابد ان احنا كلنا نرتضي ان هناك رئيس جمهوريه وان هناك نظام جديد، لابد انه ايه نقف الى جنبه ويقف الى جانبنا برضه في ان احنا نحقق اللي احنا عايزين. مفيش شك برضو الاعتصامات والاضرابات اللي موجودة حاليا فيها جزء سياسي يتعلق بمحاولة اعاقة اي حاجة من الممكن تحقق نتيجة ايجابية في الفترة دي.
نعم.
اتحاد عمال مصر في 28/6 السنة دي كان عمل رسالة لرئيس الجمهورية، ودي كنا بنعدها من قبل حتى نتيجة الانتخابات، كانت بتتكلم عن محاولة انه يحصل هدوء في البلد من الاضرابات والاعتصامات لمدة سنة. ولكن حتى الاعلام للاسف الشديد خد الجزء الاولاني دوت وابتدى يهاجم الاتحاد بانه بيقدم تنازلات بلا مقابل لصالح النظام الجديد، في حين ان لو اتمسكت الورقه اللي اتقدمت من الاتحاد كانت عباره عن 4 ورقات يتواجد فيها 18 مطلب مفروض ان الدوله تتعامل معاه. الجزء دوت تم اغفاله في الاعلام على اساس محاوله للزج بالاتحاد في سكك ما لهاش علاقه الا بانها محاوله للعب في السياسه. احنا كنا بنتكلم عن تعديلات خاصه بقوانين، مش كنا بنقول هدنه كده وخلاص ما فيش الناس ما تعملش اعتصامات، لكن كنا بنتكلم عن تعديلات في قوانين، عن تشغيل بعض المصانع اللي توقفت وتعثرت في الفترات القديمة، عن بعض السياسات الخاصة بالدواء، عن قانون التأمين الصحي، واللي هو بيه لو فعلا اتخذ فيه مبادرات من الممكن كانت تريح.
مين تيزو المبادرات؟
المبادرات مفروض من الحكومة الجديدة.
هل الحكومة الجديدة بترد على حضراتكم وبتقول لكم مثلا عندنا معوقات كده 1 2 3 4، ولا سيباكوا يعني قالت خلاص ادي مساحات للاعتصامات والحريات واحنا مش زي زمان اللي هو اعمل اللي انت عايزه واحنا من اللي احنا عايزينه.
لا هو عملنا
نوضح للناس برضه.
عملنا لقاء برئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي وده كان في شهر 7 اللي فات 25/7 انا اعتقد متذكر
يعني بعد 20 يوم من تولي الحكم يعني.
وبعد كده عملنا لقاء مع الدكتور هشام انديل وده كان في 23/8 اللي فات وقدمنا بقى نفس المبادره وقلنا ان هناك لابد ان يبقى في اليه لتنفيذ هذه المبادره بشكل يرضي الناس ويحاول ان هو يحقق المطالب بتاعتها وانه يبقى في اليه برضه للمحاسبه نتحاسب احنا كتنظيمات نقابيه وتتحاسب اصحاب الاعمال وتتحاسب الحكومه لو حد منهم قصر اذا كنا بالفعل بندور على وطن وانتاجيه وطن وحرص عليه.
ساعات المستشار يعني وزير الداخليه في تصريحات خاصه الاهرام بيقول انه اجهزه المتابعه رصدت ان زياده ملحوظه للمطالب التقويه والاعتصامات والاضرابات بيشير الى انه بعض اسبابها تحريك بعض القوى السياسيه للضغط على الرئيس لوجود حاله انه يعني الشعب مش راضي على الوضع ده ال 100 يوم الحواديت الكتير انت بتشوفها دي والبعض تاني بيقول لا دي جايه طبيعيه جدا ان الناس فعلا في حاله زهق ومش شايفين اي تحسن والبعض الثالث يقول لك يا جماعه طب انتوا هتطلبوا التحسن معقوله في 3 4 شهور ده هل ده مقبول في اي انت شايف الموضوع ازاي وهل في دخل للحد الادنى والاقصى للاجور ممكن يحل الازمه دي شويه
وكلام حضرتك بينصب على المظاهرات وال100 يوم
تمام.
بالنسبه للمظاهرات يعني احنا بدايه عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنصادر على هذا الحق هي حق مكفول بموجب الدساتير والاعلان الاعلامي لحقوق الانسان لسنه 48 وهي الوسيله الاساسيه للتغيير سواء على الصعيد السياسي او الاجتماعي والاقتصادي وهي الركيزه اللي قامت عليها ثوره 25 يناير وهي الوقود الثوري اللي كان بيعبر عن المطالب وتصحيح مسار الثوره اكثر من مره.
كويس.
المظاهرات اللي عندنا بتنقسم الى نوعين. نوع سياسي زي ما حضرتك بتشوفها وانا ارى انها بتخرج عن الاطار السياسي المشروع تماما، هي بتبقى محاولات انقلابيه، محاولات للغوغائيه والخروج عن الشرعيه والاسقاء الدوله، وكلها شاهدناها في التظاهرات اللي كان بيتم الدعوه اليها في 24 اغسطس
نعم.
ان هذه لم تكن ديمقراطيه اطلاقا وانما كانت انقلاب على الشرعيه المنتخبه وخروج عنها. اعرف ان احنا قبل الانتخابات انا كان ليا مرشح اعترف فيه بيني وبين نفسي ساعات كان ليك مرشح كان كل واحد فيها ليه مرشح معين لكن بعد الانتخابات ولقنا لمصر مصر حاليا لها اصبح لها عنوان رئيسي الرئيس محمد مرسي خلاص احنا النهارده بنتعامل مع هذا الوضع ان كنا بنبحث على الديمقراطيه اللي احنا فعلا بنتمنى ان احنا نحققها فخلاص يتم الزام لكن احنا بنتحدث عن الديمقراطيه كثيرا لكن من الواضح ان اولئك لا يعلمون عنها شيئا بيقوموا بتوظيفها لاغراض سياسيه ومفروض في هذه الحاله يتم مواجهتهم باقصى عنف لان هذه ليست مظاهرات وانما محاولات انقلاب على الشرعيه. النوع الثاني من التظاهرات وهو تظاهرات اقتصاديه وفعلا موجوده في الوقت الاخير والوقت الحالي في محاولات فعلا انا لا اكيد في ناس فعلا بتحاول اسقاط النظام وافشال النظام الموجود رغبه في التشفي والانتقام وليس لاعلاء مصلحه البلد. في بعض المظاهرات يعني في بعض الطوائف فعلا انا شايف انها كل سنه في نفس التوقيت بتخرج وانا بنتقدها في هذا الامر بلفظ صريح وهي طبعا سائق القطارات في الاعياد المعلمين كل بدايه سنه تعليميه نفس السيناريو بيتكرر اعتقد ان المفروض دول هم اللي بيربوا الاجيال يكونوا قدوه في حب الوطن في الالتزام يبتعدوا عن المطلوب طبعا مش كل المدرسين ده بتبقى عدد معين
نعم.
عشان ما نبقاش بنعمم
نعم.
المفروض في هذه الحاله ان هم يعرفوا ان البلد خارجه من عمليه جراحيه اسمها ثوره المفروض نلم الشمل نعمل ننجز ثم
ناخد وقت عشان تتعافى
لكن بهذه الصوره احنا كده بنعطل البلد محتاجين بقى نحط قانون للتظاهر ينظم عليه التظاهر يحدد الاماكن اللي هيتم فيها التظاهر يحدد التوقيتات اللي بيتم فيها التظاهر يحدد الاشخاص اللي بيتم التفاوض معاهم يحدد ايه الطلبات اللي هم عايزينها يكون جهه الاداره والامن مسؤوله عن الرفض خلال وقت معين ومن حقه في حاله الرفض من حقهم هؤلاء الاشخاص المنظمين ان يتم التظلم من ذلك الامر امام القضاء المستعجل وفي جميع الاحوال اذا تمت مخالفه هذه الضوابط يتعرض من يخالفها للعقاب.
طب هل ده مش يعتبر كما لو كنا بنعمل يعني بعد ثوره وبعد
لا
انا بايد حريات الناس انها تعبر عن غضبها
لا.
بس احنا مطلوب ان احنا عايزينه بشكل سلمي من غير قطع طرق
قمننت لسيادتك التعبير عن رايك بدون ما تقطع طرق او تعطل مصالح عامه او تتلف ملكيات خاصه او ملكيات عامه او تعطل الطريق انا عديتك الطريقه اللي تعبر بيها عن مصالحك. فرنسا تم بتنظم عمل المظاهرات بل على اكثر من ذلك فرنسا رفضت تنظيم مظاهره 6 مليون مسلم اللي موجودين فيها للاعتراض على الرسوم المسيئه للرسول
عايز توصل
يعني شوف بقول لك وده قانون وخلفته كلنا نعرف احداث وول ستريت يعني كل هذه الامور كل دوله من حقها انها تحمي الحريه الشخصيه في اطار ما يتوازن مع الحريه العامه. نتكلم على موضوع ال 100 يوم، موضوع ال 100 يوم ده بيفترض ان عندك دوله قائمه مستقره لها اركانها على دعائمها ثابته فيها مؤسساتها منتظمه ده الاساس بتاعها. موضوع ال 100 يوم دي بدعه او ابتكرها الرئيس الامريكي روزفلت وانتشرت في الدول الاوروبيه. في النهايه هو التزام ببذل عنايه وليس تحقيق نتيجه. التزام ببذل عنايه زي الطبيب، بتروح للطبيب بيعمل اللي يقدر عليه في ضوء حالتك وفي ضوء امكانياتك ومتابعتك والزامك بالعلاج.
هل بتتصور سؤالين هقولهم لك وعايز اجابه برضه؟ دكتور محمد مرسي بعض الناس قالت ايه انه يعني اتسرع.
لا ما اتسرع،
هقول جمله والجمله الثانيه بعض الناس قالت يا جماعه قال كده كان متوقع ان الشعب في معظمه هيبتدي يتعامل ان انا رئيس المنتخب فهيساعده، مش هيبقوا عوائق لهذا الموضوع.
في اعتبار ثالث ما حدش واخد باله منه خالص. اكمل سعادتك بس الجزئيه. التزام بتحقيق نتيجه ده التزام، ده مثلا بتروح لواحد بتقول له ابني لي خلاص ده انا تحقيق نتيجه. بدل عناية ده انا نفس الاقصى ما فوتي. فين الامكانيات المتاحه؟ اول حاجه تساعده انه يشتغل وما كانش يعرف انها تسقط منه مجلس الشعب. هو هيصلح ازاي الا اذا كان عنده اداه تشريعيه بتصلح الكيان الاقتصادي، الضرائب، تقنين الاراضي، ملكيه الاراضي الزراعيه، الاستثمارات. انت محتاج برلمان ينظم لك كل هذه الامور. لما تعهد هذا التعهد كان عنده دعامه رئيسيه موجوده ومؤسسه موجوده، هي برلمان.
نعم.
البرلمان يتحل صرف النظر الحل ايه او مش ايه وقناعه كل واحد فينا، بس البرلمان سقط.
انت قناعتك ايه برضه عشان ابقى عارف الفكره كده؟
انا راجل قضاء محترم القضاء. يعني بقول لك حاجه، في حاجات اتفق معاك فيها وفي حاجات تختلف، لكن ما ينفعش امشي معاك على طول خط او عرضك على طول خط. خلينا موضوعيين.
جميل،
خلينا موضوعيين.
كويس.
النهارده مفيش عنده برلمان، مفيش مجالس محليه، مفيش دستور، مفيش مؤسسات قائمه بيعيد هيكله المؤسسات من جديد.
وعندي دوله عميقه،
وعندي دوله عميقه واختيار القيادات من جديد. عندك ارتفاع في حجم الدين الداخلي والخارجي، عندك عجز في الموازنه، ارتفاع نسبه التضخم، كل هذه المشاكل. بتضيف اليها بقى ان الشعب ما بيتعاونش، الشعب بيعمل مظاهرات وتظاهرات. لما نتكلم في موضوع النظافه، عربيات النظافه بتنزل تشتغل الصبح، اصبح عرف الزباله تترمي. طبعا عربيه النظافه
بتحصل وعيننا
الزباله تترمي ثاني يوم. فالنهارده فين دور الشعب؟ اذا كانت الحكومه عليها تتحمل النقد ويكون صدرها واسع ورحب لتقبل النقد، لكن عليها، لكن على الشعب التزام كبير بانه يساعد الحكومه في انها تؤدي دورها. فالالتزام ده الناس فاهمه غلط واخداه كما لو كان بعد الاربع بعد 100 يوم نقول روح. لا، بعد ال 100 يوم لو مفيش حاجه ممكن نفكر في تقييمنا ليه في الانتخابات الجايه، لكن مش نهايه الولايه بعد 100 يوم عشان ما نعملش فتنه جديده في مصر.
نعم. طيب ارجع لحضرتك استاذ مونيا من الحقيقه، هل احنا افتقدنا الحوار؟ يعني في المعلمين عندهم ازمات ومشكلات على راسنا طبعا، ونتمنى ان المعلم ده اهم حاجه عندنا في مصر الحقيقه بمصيره، هو القاضي والطبيب الحقيقه. انما هل في حوار ما بين الوزراء وما بين ناس معينين من قبل المتظاهرين والمعتصمين؟ يبقى حوار ودي جميل في محبه عشان خاطر ربنا ثم عشان خاطر البلد، ولا انه المسؤولين قال لك مفيش فايده، ولا هم ما عندهمش ثقه اللي بيتظاهروا؟ برضه في مشكله فين في القضيه ما بين المسؤول واصحاب الحق؟
احنا عايزين بس ناكد حاجه، اي مطلب العمال او لفئه من فئات المجتمع هو فلوس نقود. اي حاجه مطلوبه هي بتترجم لمبالغ ماليه في توقيت انت بتعاني فيه من نقص في الاحتياطي، من نقص في الانتاج، في التصدير، في عوائد على البلد، عندك طموحات في حاجات كتير عايز تحققها، برضو محتاجة فلوس.
نعم.
هنا الحوار في أزمة، ويمكن من قبل الثورة، وإن العلاقات التواصل ما بين المجتمع وما بين المسؤولين مقطوعة. ثقافة الحوار مش موجودة في المجتمع المصري، وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي هي حتة رفض الآخر أي حاجة بيقولها الآخر، مش حكاية ان احنا ناخد وندي في الكلام فبالتالي يبقى في حوار وممكن نوصل لنتائج. لكن انا عايز اكد على حاجة،
ان انت كمسؤول زي زمان يقولك ده مش حاسس بيا، هو قاعد بقى يعني بياخد راتبه ومتظبط فمش حاسس بألامي، فانا مفيش ثقة. يعني احنا عندنا ازمة ثقة،
انعدام الثقة. في أزمة ثقة، وأزمة الثقة دي موجودة أكتر يمكن في مؤسسات القطاع الخاص ما بين العمال وما بين أصحاب الأعمال. العلاقة هنا فيها أزمة الثقة دي مسببة مشاكل كتير جدا. حاجة تانية يعني عايز أأكد عليها، إن مش على طول بضرب. يعني هي القصة مش بضرب وبعتصم على طول.
يعني هل تتصور إن احنا ممكن نعملها زي الأطباء؟ يا جماعة اعملوا إضراب جزئي، يعني ما أجيش فجأة أشيل مصر كلها في جراشات القطاع العام وأقول مش طالع بالأتوبيسات أيام المدارس.
بأمانة شديدة احنا في ظرف لابد إن الكل يقدر مسؤولياته ويقدر إن البلد تعبانة محتاجة إن احنا نيجي على نفسنا شوية. احنا جوه مؤسساتنا دايما يمكن كنا بنتكلم عن ان لينا طلبات، بس بنبص في الاول امكانيات مؤسساتنا ايه، هل فعلا تقدر تديني الشيء ده ولا لا. كويس. النهارده لو المسؤولين بيقعدوا بيتفقوا على خطه، خريطه طريق، هنحقق هذه المطالب، هنجدولها بالشكل الفلاني. اعتقد ان دي بتدي اطمئنان للعمال, بتدي اطمئنان للناس,
للمدرسين,
للمدرسين وكله. ده مطلوب. ثقافة الحوار ديت لابد ان احنا ننميها, نشجع عليها, نساعد عليها, ونقول اللي نقدر نعمله ايه في التوقيت ده.
نعم, برجع حاجة بساعات المستشار, بتشوف الخروج من هذه الازمة بنوع من انواع الثقة والحوار يتم ازاي, وخصوصا ان احنا في ناس متأكدة, معرفش انت بتوافق الطرف ده ولا لا, انه ما زلنا بنقول انه في تيارات في مصر لا تريد الاستقرار لدولة الرئيس محمد مرسي الان, عايزة باي تمن اثبات فشل الرجل, لدرجة ان انا ما بشوف حمدين صباحي قاعد مع اهل سرحان, والله مش بهزر, يعني ده ما بيعرضش فكرة, ده ما بيقولش مثلا انا اتمنى انه يعمل كذا, عايزين نساعده بكذا, لا ادينا منتظرين, ادينا هنشوف, كأنه بيتمنى بكل ما أوتي من قوة فشل هذا الرجل.
هكمل على كلام سعادتك. لما الرئيس وقف في ميدان التحرير وفتح صدره انها عنترية, لما ابتدى يستخدم الحراسة بتاعته وتأمينه قالوا سياسات الفرعون, ده التناقض. لما شكل لجنة لتقصي الحقائق في قاتل المظاهرين انتقدوا تشكيلها, لما جت تشتغل قالوا اطلع البلطجة عشان المظاهرات 24, التناقض. لما وقف في ميدان التحرير وقال الستينات وما ادراكم ما الستينات, قالوا ده بيهاجم جمال عبد الناصر. راح ايران في مؤتمر عدم الانحياز وشكر عبد الناصر صراحة, ما حدش علق. فإحنا فعلا أهم حالة من تصيد الأخطاء والرغبة في تحقيق الفشل بصرف النظر إيه اللي يصل البلد, يبقى إحنا فعلا بيتعامل في المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة. إذا فعلا كنا بنرغب وبنتكلم عن مصلحة البلد, ندي الراجل فرصة يشتغل. ما ينفعش إن أول حادثة أو موقف بتمر بيه البلاد ننزل ميدان التحرير كلنا ونقول عايزين نشكل مجلس رئاسي وتصدف الانتخابات اللي بتتم. ما ينفعش الكلام ده, خروج عن الشرعية, عدم احترام للشرع المصري. مصر ما هياش مجموعة الصحف او البرامج التوك شو اللي احنا بنشوفها. اخرج برا الشارع وتعامل مع المواطنين هتلاقي قصة مختلفة تماما. قضاء على هذه القصة مش هنقعد نقول بقى الحوارات والكلام ده, منابع الفتن, تكثيف منابع الفتن وتلاقونها باقصى درجة من العنف والقوة. سواء كانت هذه الفتن في الصحافة, في الاعلام, في مؤسسات الدولة, لان الحاجات المؤسسات اللي بتمارس هذا العمل كلها مين يملكها؟ ما هم رجال اعمال وتابعين للنظام السابق من مصلحتهم
فعلا, او تربحوا حتى
او تربحوا او عاشوا او استفادوا من النظام السابق. فشيء طبيعي ان مصلحتهم اسقاط الدوله, مش مهم ايه اللي هيحصل بعد كده. تكثيف منابع الفتن ده اول شيء. اما اجي النهارده اتكلم عن حريه الصحافه, شيء طبيعي حريه الصحافه وامر موجود في كل دساتير, وما فيش فعلا حبس في جرائم النشر. بس تعالى حدد لي ايه هي حريه الصحافه, وامتى ما اتكلم على زوجه الرئيس او ابناء الرئيس او اتكلم على وزير مسؤول انه في حياته الخاصه, انا كده خرجت عن حريه الصحافه. انت بتستغل كل الامكانيات المتاحه.
انت شايف ان
للتشهير
احسن حاجه ساعات المستشار, من نظرك كنت راجل مستشار وقانون وقضاء, يعني شايف ان احنا ان الاوان نتحرك بقى بشكل كويس او في مساله
تفعيل دور القانون سريعه,
تفعيل دور القانون.
لا بدايه زي جمال عبد الناصر, زي جمال عبد الناصر اول ما جه حمل ثورته اتخذ كل ما يكفي لحمايه الثوره, سيطر على الاعلام تماما, سيطر على الصحافه, سيطر على كل مؤسسات الدوله, وجاب كل الرموز اللي كانت تبع الملكيه وزج بيهم الى السجون وعمل لهم قانون عزل. انا الفتره دي ما زالت بعض الاشخاص بتعبث بامن البلد, بتعبث باستقرار البلد, ليهم افكار معينه ومصالح خاصه. اقضي على كل هذه الامور والشعب مش هيعترض. الشعب عايز الاستقرار, كلنا عارفين ان الشعب المصري بينشد الاستقرار. ادوا الراجل فرصه, وما ما يشتغلش قدامنا الصندوق. لكن اللي بيحصل ده فعلا دي مصالح شخصيه لا علاقه لها بمصر اطلاقا.
بختم استاذ منعم, شايف يعني حل الفئه المظاهرات الفئويه والاعتصامات والاضرابات ممكن الفتره اللي جايه يهدى ازاي؟ بس نعمل انتاج, لان انا عندي يعني ناس كاتبه الحقيقه احصاءات في منتهى الخطوره. بيان الجهاز المركزي لتعبئه الاحصاء ذكر ان القدره الانتاجيه لعامل الموظف في مصر لا تتجاوز 17 دقيقه يوميا, مقارنه بعدد الساعات المحدد للعمل اللي تصل 8 ساعات وفقا لمعايير منظمه العمل الدوليه. كما توقع الدكتور صلاح جوده خبير اقتصادي ان تصل خسائر الاقتصاد المصري بسبب انخفاض انتاجيه العامل نحو 1.4 تريليون جنيه.
لا هو برضه مع تحفظ لبعض الاحصائيات اللي بتطلع احيانا ما بتبقاش دقيقه قوي, يعني انا اعتقد ان العامل المصري انتاجيته اعلى من كده وبيشتغل اكتر من كده, لكن احنا عندنا مشكله.
طب تحديد انتاجيته مش بتبان في سوق العمل والاقتصاد والتصدير والجو ده, ولا بتبان يعني بيبان ازاي انه بيشتغل؟
ماشي, هو بيخش شويه معايير اخرى في قصه الاحصائيات ديت, وبالتالي ما بتظهرش حقيقه مجهود العامل المصري.
نعم,
لكن احنا بنقول ان الفتره اللي احنا بنمر بيها لابد ان هو تتكاتف كل الطوائف اللي موجوده على ان احنا نعبر هذه الازمه بشكل جيد. على المسؤولين انهم يفتحوا الحوار بالفعل.
نعم.
انهم يشاركوا العمال في مشاكلهم, انهم يحسسوهم انهم مهتمين بهذه المشاكل.
نعم.
لا يتعالوا عليها. في نفس الوقت يبقى في متخصصين حقيقيين بتنزل تشوف المشاكل دي.
نعم.
يعني احنا مثلا في موضوع النقل البري او في موضوع مصر للطيران,
نعم,
نزل ناس ما لهاش في الموضوع عشان تتفاوض مع يعني مسؤولين, نزلوا
خسائر فظيعه في مصر للطيران
رغم ان الخسائر كبيره, لكن مفروض يبقى في متخصص ومسؤول حقيقي موجود في المكان ده عارف الوضع ايه بالظبط يعني.
نعم.
بس
كلمه اخيره
التظاهرات نستجيب للمطالب الاصلاحيه الاداريه فقط, المطالب الماديه ترفض تماما حتى نفتح ذلك الباب امام باقي.
انت 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 بتراي الاستاذ فراج اسماعيل كان بيقول الباب فوق جمل, انت بتراعي ظروفي.
لا انا
لحد ما اقف على رجليه
لا اصلاحيا اوكي لا اشيل قائد اداره
لا لا ماشي, بيقول نفس الجمله بتقولها, بيقول يعني اتكلم معاك نشيل فاسد نجفف منابع
اوكي مصلحات اداريه,
انما مساله انك انت تلوي دراعي ازودك وانا مفيش فلوس,
ولو استمرت على هذا الوضع يتم القبض عليه والتحريم عليه, ده تعطيل مصالح الدوله والتحريض على مصالح الدوله.
نعم.
يتم التمام معه وتطبيق القانون عليهم, لان الكلام ده موجود في القانون, دي مش تظاهرات, دي عباره عن تعطيل لمصالح البلد وتعطيل لمصالح المواطنين.
نعم.
يجب التعامل معه بكل حزم وبكل نعم. قوه.
انا بشكر حضراتكم سعاده المستشار احمد الخطيب, جزاك الله خيرا على
حضرتك. الله يخليك, تحياتي يا حمدان بيك.
استاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر الشؤون الصغيره, ربنا يرضى عنك وان شاء الله مصر تكون افضل واحسن, نتكاتف نبعد عن المغرضين اللي بيتاجروا بمشاعرنا, ونبعد عن المغرضين اللي عايزين يضربوا استقرار بلدنا, ونبعد عن المغرضين اللي عايزين يحولوا مصر الى ساحه من استباحه الاعراف ومن استباحه الشرع الكريم, واللي عايزين ما نضربش عيالنا وما نقدفش نسواننا او نزعق لهم, واللي عايزين بلد تمشي فيها كفر والحاد ويقول لك هو ده الابداع وهو ده اللي هيخلي البلد ده احنا بعد الثوره. كان مراده الثوره اخلع دينك وعيش حياتك زي ما بيدعو بعض المنحرفين في هذا المجتمع. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الاستفتاء هل حققت المظاهرات الفئوية والاعتصامات مطالبها؟ نعم 2%, لا 96%, لا قدر 2%. حوار, قانون, ثقافة, كل حاجة هتيجي كويسة ان شاء الله, وربنا هيوفق مصر بإذن الله وهيوفق الشعب المصري ورئيسه. وبالمناسبة قبل ما اقفل, مسجد موجود جنب الياسمين او في مجمع الياسمين في المنطقة في المنطقة السياحية في 6 اكتوبر كارثة. خطيب الجمعة كأنه كفر, وقف على المنبر قال الله موفق رئيس الجمهورية وسدد خطاه واصلح بيه البلاد والعباد, طلع له ابن علي السلمي نائب رئيس الوزراء عنفه تعنيف شديد. لا والأكثر من كده, لواء عايش في زمن اللواءات والبشوات قال والله العظيم لأقفل لكم الجامع لو دعيته للرئيس تاني. تخيلوا يعني انا مش بدعي مثلا واحد يعني ايه ده ده خطيب بمكافأة يقول يا رب وفق رئيس الجمهورية واصلح حاله, قالوا له ما تدعيلوش مش عايزين فرعنا تاني, طبعا لانه دول تبع اعلام المارينز واعلان قوم لوط اللي مصدعين دماغنا, اللي كان طول عمرهم بيدبجوا ويسبحوا بحمد الرئيس اللي بيطبطب على كتفهم واللي بيقابل الفنانين واللي بيقعد مع الممثلين واللي عشان نتكلم كتير. اخيرا انا من لا يشكر او لا يشكر الله من لا يشكر الناس, بشكر اخونا احمد سالم ابو فهر, اخونا حسام عبد العزيز, اخونا احمد فهمي, اخونا محمد علي يوسف, اخونا وجدان العلي, اخونا ابو الحسن الجبالي وناسي اسمه والله, بس هو كان كتب مقال لدعمهم لينا دفاعا عن منبر قناه الناس وعن منبر مصر الجديده, جزاهم الله خيرا, واسال الله ان يذب عن اعراضهم كما ذبوا عن عرضي. اشوفكم بمشيئه الله بكره على خير. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, دمتم في امان الله.